بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب فضائل القرآن: باب اغتباط صاحب القرآن. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. وقال: حدثنا علي بن إبراهيم قال: حدثنا روح قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن: باب اغتباط صاحب القرآن. اغتباط صاحب القرآن يعني فرحه وسروره بما حصل عليه من كتاب الله جل وعلا، فينبغي لمن من الله عليه بالقيام بالقرآن حفظا وعملا، ينبغي له أن يغتبط بذلك، يفرح ويسر، يفرح بنعمة الله عليه. وهذا دليل على فضل القرآن، دليل على فضله، لأن من من الله عليه به حفظا وتلاوة وعملا قد حصل على نعمة عظيمة، فينبغي له أن يغتبط بذلك ويفرح ويسر. ثم أورد فيه حديثين، أورد فيه حديثا من رواية عبد الله بن عمر ومن رواية أبي هريرة رضي الله عن الصحابة أجمعين. فأما حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين. وفي حديث أبي هريرة: لا حسد إلا في اثنتين، والمعنى متقارب. والمراد بالحسد هنا كما قال العلماء ليس هو الحسد المذموم، وإنما هو الحسد الممدوح، ويسمى الغبطة أو حسد الغبطة، لأن الحسد قسمان: القسم الأول مذموم، وهو تمني زوال نعمة الغير، يحسد فلانا يعني يتمنى أن تزول النعمة التي عنده، فيرى عالما أو غنيا فيتمنى أن تزول هذه النعمة عنه، هذا هو الحسد المذموم الذي لا يجوز. وأما الحسد المحمود أو الغبطة هو أن يتمنى مثل نعمة أخيه من غير أن يتمنى زوالها عنه، فيقول كما في الحديث الذي الحديث الأخير: رجل علمه الله القرآن ورجل آخر يقول ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان. هذا حسد، هذا الغبطة أو حسد الغبطة، هذا مندوح، لأن هذا معناها المنافسة في الخير، المنافسة في الخير والمسابقة إلى الخير والمسارعة في الخيرات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لا يتمنى أن تزول النعمة، يقول أسأل الله أن يزيده من فضله وأن يعطيني مثل ما أعطاه. فهذا جائز، وهذا هو المراد في الحديث، حسد الغبطة أو الحسد الممدوح، وهو تمني مثل نعمة الغير من غير أن يتمنى زوالها عنه. لا حسد إلا في اثنتين، أو إلا على اثنتين، أي إلا على خصمتين اثنتين. رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، هذه الخصلة الأولى. رجل آتاه الله الكتاب، آتاه الله القرآن وقام به، والقيام بالقرآن هو العمل به مطلقا، والحكم والفتوى بما يقتضيه. العمل بالكتاب مطلقا، والحكم والفتوى ورد جميع الأمور إليه. آناء الليل أي أطراف الليل وأطراف النهار، في ساعات الليل وساعات النهار. وهذه الرواية قال آناء الليل وقام به آناء الليل، وجاء عند مسلم وآناء النهار، يعني قام به آناء الليل في أثناء الليل وفي ساعات الليل وفي ساعات النهار، قام به ليلا ونهارا. هذا رجل يغبط، ويتمنى الإنسان أن يكون كذلك. ورجل أعطاه الله مالا، هذه الخصرة الثانية. ورجل آتاه الله أو أعطاه الله مالا، أغناه الله من عليه، فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. رجل غني وآتاه الله مالا، وأيضا من عليه بأنه ينفق ويعطي من هذا المال في الليل والنهار، هذا يغبط، ويتمنى الإنسان أن يكون كذلك. وهذا من الأدلة التي استدل بها ابن القيم في عدة الصابرين، لما ذكر خلاف العلماء أيهم أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، انتهى إلى ترجيح أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأنه غني ومع غنى، لأن الغالب أن الغنى يطغي، ولكن مع غنى شكر الله عز وجل، هذا يدل على قوة الإيمان وعلى الرغبة في الخير. أما الفقير ما أمامه إلا الصبر، يعني ينبغي له، ما عنده شيء يحسنه أصلا. الحاصل أن هذا الحديث مما استدل به على فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر، ولهذا قال ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار، يعني رجل مبارك لا يغفل على النفقة، يعطي في الليل وفي النهار. ووجه الشاهد من الحديث هو الجزء الأول أو الخصلة الأولى، الارتباط، ارتباط صاحب القرآن به، لأنه يغبط، يقوم بكتاب الله آناء الليل وآناء النهار. ثم أورد حديث أبي هريرة، معنى حديث ابن عمر لا حسد إلا اثنتين، رجل علمه الله القرآن، هنا قال آتاه الله القرآن، وهنا علمه الله القرآن، وهما بمعنى آتاه الله، أعطاه الله، بحيث أن الله عز وجل علمه ومن عليه صار من أهل القرآن. علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له. فيه دليل على أن السنة رفع الصوت بقراءة القرآن، يرفع الإنسان صوته عندما يقرأ القرآن سواء في قيام الليل أو في غيره، لكن ليس رفعا جهوريا زائدا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما خرج ليلة وإذا أبو بكر يقرأ القرآن، وإذا هو يخفض صوته، ثم مر بعمر وإذا هو يقرأ ويرفع صوته. فلما أصبح قال لأبي بكر: لو رأيتني حينما مررت بك البارحة وأنت تقرأ القرآن وتخفض صوتك. قال: يا رسول الله، قد أسمعت من ناجيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زد قليلا، ارفع قليلا. ثم قال لعمر: لقد مررت بك وأنت تقرأ وترفع صوتك بالقرآن. قال: نعم يا رسول الله. أوقظ الوسنان، الوسنان الذي أصابه النوم، أوقظ الوسنان وأبرز الشيطان. فقال له: اخفض قليلا. فقال العلماء: إن الإنسان في قراءة القرآن يقرأ بصوت مرتفع بين بين، لا صوت عالي مرتفع ولا صوت منخفض، بحيث أن جاره يسمعه. طبعا ما كان الجوار مثل الآن، ما كان فيه كهرباء ولا مكيفات ولا سيارات ولا إزعاج، فالإنسان يسمع صوت الجار. أما أظن الآن لو أن أحدنا يصيح صياح القرآن ما يسمعه جار، وضع تغير. لكن المراد أن الإنسان يرفع صوته بقدر بين بين. فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. فيه تنافس في الخير، وفيه فضل الجار الصالح. انظروا فضل الجار الصالح، يتأثر الجار بجاره. قال: ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه بالحق. معنى يهلكه يعني ينفقه. وجاء في بعض الروايات: فسلطه على هلكته في الحق، يعني فسلطه على ما يهلكه، على ما يجعله يهلك ينفد، يعني ينفقه لا يبقي شيء لكن في الحق وابتغاء وجه الله جل وعلا. فقال جار له: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على ارتباط صاحب القرآن به، يفرح ويسر بذلك لأنها نعمة عظيمة. نعم.
وقال رحمه الله: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني علقمة بن مرثد قال: سمعت سعد بن أبي عبيدة أو سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرأتي عثمان حتى كان الحجاج. قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد أو مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وحدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال: رجل زوجنيها. فقال: أعطها ثوبا. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له. فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن.
ثم قال المؤلف رحمه الله: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ترجم البخاري رحمه الله هنا بلفظ الحديث، لأن هذا هو لفظ الحديث الذي سيأتي بعد ذلك. فخيركم أيها المؤمنون من جمع بين خصلتين، وهي تعلم القرآن وتعليمه، فيتعلمه ويتقنه ويفقهه ويعمل بما فيه، ويضيف إلى ذلك أنه يقوم بتعليمه في إخوانه المسلمين، فهذا خير المؤمنين ومن خير المؤمنين. وهذا يدل على فضل القرآن. نعم، يدل على فضل كتاب الله عز وجل. من تعلمه وعلمه من خير الناس وخير المؤمنين، يدل على فضله. ولذلك هو العمل الذي يجب أن تنفق فيه الأعمار. وللأسف أن العناية بكتاب الله عز وجل حفظا وفقها تفسيرا وتعليما يكاد يكون قليلا بين الناس. قد تجد طالب علم يعتني بالعلم، بالعقيدة، السنة، هذا شيء حسن وجميل جدا، ولكن أين موقع كتاب الله منك؟ ما دورك معه؟ أنت ممن يقرأه كل ليلة، يقرأ منه وردا ويقف، ليس مجرد القراءة والهد والإسراع، بل يقرأ ويتدبر ويتأمل ويتعظ. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به من الليل ويتأثر به تأثرا بليغا، حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، كصوت القدر التي تغلي لما توضع على النار ويغلو الماء الذي فيها، يغلي الماء الذي فيها. قام ليلة في ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران، في ركعة واحدة. لا تقول مشاغل كثيرة، عندنا مشاغل كثيرة، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده من المشاغل وهموم الأمة ما لا يخاف به أحد من الخلق، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم في وقته وحياته جزء لكتاب الله عز وجل، وهو الأسوة والقدوة. هكذا ينبغي. دع عنك بنيات الطريق، أنا مشغول مشغول. يا أخي الآن ما تقول تشغلني مشاغلي عن الصلوات الخمس. لا بد تصلي الصلوات الخمس. لماذا؟ لاعتقادك الوجوب أمر ثابت لا بد منه، لا بد تفرض لها من وقتك. فلماذا لا تفرض لكتاب الله عز وجل جزء من وقتك؟ هكذا رتب أمورك، لا تضع لوقتك أنك خلاص إذا انتهيت تنام مباشرة، لا، إذا انتهيت أبدأ بالصلاة ثم أنام، أبدأ بالصلاة وقراءة القرآن، لأن الأفضل أن يقرأ المسلم القرآن في صلاة الليل، هذا هو الأفضل. أو رتب أمورك، لو أنه كل ما أذن المؤذن بادرت للصلوات للمسجد وصليت ما كتب لك ثم قرأت القرآن، بعد الفجر عندك ربما تقرأ نصف جزء أو أكثر، وقت طويل، الظهر، العصر، العشاء، بإذن الله لن يقل عن قراءة جزء، وقد يكون أكثر. لابد الإنسان يا إخوان يرتب نفسه. حقيقة هذا القرآن العظيم حياة للقلوب، حياة للقلوب يا إخوان، شفاء للقلوب من أمراض الشهوات. بعض المؤمنين عنده شهوات حب لبعض المعاصي والذنوب، عالج قلبك بكتاب الله، علاج لأمراض الشبهات والجهل والغي، علاج للأمراض البدنية. فما أحوج الإنسان إلى العناية بكتاب الله عز وجل، وهذه هي فطرة هذا العلم، العناية بكتاب الله عز وجل. يقول أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. أبو عبد الرحمن السلمي هذا رحمه الله من كبار التابعين، أقرأ في إمرة عثمان، في إمرة عثمان بن عفان، واستمر يقرأ القرآن إلى زمن الحجاج، إلى أن جاء الحجاج وهو مستمر يقرأ القرآن. ثم قال أبو عبد الرحمن السلمي هذا، قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني رفعه الله عز وجل بالقرآن، رفعه وبوأه منزلة، يعني يقعد مكانا عليا يستفيد الناس منه وعلم الناس. ثم أورد المؤلف حديث عثمان بلفظ آخر، قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان، وهو سفيان الثوري، وهذا الطريق طريق الثوري فيه حذف سعد بن عبيدة الذي في الطريق الأول، والطريقة الأولى وهي طريق شعبة فيها ذكر سعد، وقد أورد البخاري الطريقين كليهما، أورد الطريقين ليبين أن كليهما محفوظ، كلا الطريقين محفوظ، فهو قد سمعه من طريق سعد ثم سمعه عن أبي عبد الرحمن علقمة بن مرثد، سمعه من سعد ومن أبي عبد الرحمن ولفظه اللفظ الثاني إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وهو المعنى خيركم، إن ولكن ما قال إن أفضلكم، ما قال خيركم، هما بمعنى الخيرية والفضيلة بمعنى واحد، المراد أنه من خيار المؤمنين لعنايته بكتاب رب العالمين. ثم أورد حديث سهل بن سعد ويقال له أبو العباس، ولا يكنى بأبي العباس أو يكنى بأبي العباس رجلان من الصحابة فقط لا ثالث لهما، فيكنى بأبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويكنى بأبي العباس سهل بن سعد هذا. قال أتيت، قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إني وهبت، وقالت إنها وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وسيذكره في الباب الذي يليه مطولا بأطول من هذا، وهذا الحديث يعرف بحديث الواهبة نفسها، وسيأتي إن شاء الله قريبا بيان بعض ألفاظه، ولكن الذي يعنينا هنا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي في النساء من حاجة، يعني النبي ما كان له بها حاجة، ولهذا كما سيأتي في الحديث نظر إليها ورفع بصره النبي صلى الله عليه وسلم وصوب النظر فيها ثم أعرض عنها. وعند ذلك فقال رجل، يعني قام رجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حدث له بها، فقال له زوجنيها، في الألفاظ كما سيأتي إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال أعطها ثوبا. الحقيقة هنا في فائدة عظيمة، وهي أن هذه المرأة الصالحة الصحابية الجليلة ما استنكفت من عرض نفسها أو طلب الزواج، ولهذا جدير بولي المرأة الصالح أن يخطب لها زوجا إذا رأى رجلا كفؤا، رأى رجلا كفؤا ما ينتظر يقول لا عيب أذهب أنا أخطبه لبنتي، لا يا أخي هذه أمانة عندك وأنت مسؤول عنها ولا بد أن تخرج منك، فحاول أن تخرج إلى ثقة أمين مؤتمن تشتريه ولو تساعد أنت بكل ما تملك، لأن هذا فيه سعادة لها ولك، الرجل الصالح يشترى ويحرص عليه، ولا أحد أنكر عليها من الصحابة، فقالوا ما تستحي هذه المرأة تفعل كيت وكيت، لا هذا أمر حسن ينبغي العناية به، اختيار الرجل الصالح، لأن هذا الزمان قد كثرت فتنه كثر فيه الشر، فينبغي العناية بالكفر وكذلك الحرص على تزويج الرجل والمرأة في سن مبكرة سلامة من الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطها ثوبا، إن شاء الله سيأتي الكلام عليه مفصلا في الحديث في الباب الذي يليه، قال لا أجد، قال أعطها ولو خاتما من حديد، فاحتل له، احتل يعني قال ما عندي، ذكر إلا ما عندي لا أجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معك من القرآن؟ قال كذا وكذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن. طيب ما وجه دلالة هذا الحديث على الباب خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ قال الحافظ ابن حجر وجه دخول الحديث الأخير للترجمة أن فضل القرآن ظهر على صاحبه في العاجل بأن قام مقام المال الذي يتوصل به إلى بلوغ الغرض، أن فضل القرآن ظهر على صاحبه في العاجل بأن قام مقام المال الذي يتوصل به إلى بلوغ الغرض والهدف. وقيل وجه إدخاله أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه المرأة لحرمة القرآن، جعله مهرا لها. فالحاصل أن خير المؤمنين من تعلم القرآن وعلمه. نعم.
وقال رحمه الله: باب القراءة عن ظهر القلب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منها شيء منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. عدها. قال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
ثم قال المؤلف رحمه الله: باب القراءة عن ظهر القلب، يعني مشروعية القراءة عن ظهر القلب، مشروعية القراءة عن ظهر القلب، أن يقرأ الإنسان حفظا من حفظه ويقرأ غيبا. وقد تنازع العلماء أيهما أفضل، القراءة في المصحف أو القراءة غيبا عن ظهر قلب. فأكثر أهل العلم بعضهم ينسبه للجمهور، يقول الأفضل هو القراءة في المصحف. لماذا؟ قال: لأنه يجتمع له عملان، عمل اللسان وهي القراءة، وعمل البصر وهو النظر. فعنده عملان: عمل النظر، عمل البصر، وعمل اللسان، فهو أفضل. وقال بعض أهل العلم إن القراءة عن ظهر قلب أفضل، لأنه أدعى إلى التدبر ولا ينشغل بالنظر إلى القراءة، وإنما مقبل على التدبر والتأمل فيما يقرأ. ورجح كل ما ذهب إليه بمرجح. وقال الحافظ ابن حجر: والأظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. الأظهر، لا نقول إن الأفضل القراءة بالمصحف مطلقا، ولا أن الأفضل القراءة عن ظهر قلب. ينظر الإنسان في حاله، فإن كان متقنا للقرآن وقراءته عن ظهر قلب أدعى في حقه للتدبر والتأمل والإقبال على ما في القرآن ويخشع لذلك، فهذا في حقه أفضل. وإن كان حفظه غير جيد، ولو قرأ من حفظه أخطأ، انشغل بالتصحيح، فإن الأفضل له أن يقرأ في القرآن. ولعل هذا القول هو القول الفصل في المسألة، أنه يختلف بحسب الأحوال والأشخاص، كل إنسان أدرى بنفسه. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث سهل بن سعد أبي العباس الذي مر مختصرا، فأورده هنا مبسوطا، أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. يسمى كما قدمنا حديث الواهبة نفسها، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الزواج بدون مهر، وأما غيره فلا، ما يجوز أن تهب المرأة نفسها له لا بد أن يكون هناك مهر. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جواز النظر إلى المخطوبة، ولا حرج على الإنسان إذا ما رغب فيها، لأنه قد جاء في الأحاديث الصحيحة إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة أو يتزوج امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، فهو مسلم وغيره، هذا من السنة. لكن بعض الناس تجد عنده شيء من الحرج، يقول يا أخي ينظر إليها وبعد ذلك يتركها، يقول أنا مالي بها رغبة. أي من حقه، إذا ما رغب ما رغب، وإنما فائدة النظر إذا كان ملزم بأنه يأخذها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذه المرأة وهو أتقى الخلق وأورع الخلق صلى الله عليه وسلم وأخشاهم لله، نظر إليها ثم صرف النظر عنها ما أعجبته. قال ثم طأطأ رأسه فصعد النظر إليها وصوبه، صعده يعني صعد ونظر إليها، صوبه يعني ركز في النظر عليها، وخفض نظر إليها. هذا فيه بيان ما هو النظر، ينظر إلى الوجه وإلى البدن أيضا، البدن لكن ليس لا يكون مكشوفا، يكون مكشوف الوجه، وما جرت العادة لفروج الكفين وأطراف القدمين، أما البقية ينظر إلى هيئة البدن وحال البدن، ينظر لها كلها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم صعد رفع نظره وخفضه ينظر إليه. معلش الحديث الليلة كلها عن الزواج على الشباب إن شاء الله. أي نعم. ثم ضرب رأسه، يعني خفض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه عنها، لأن أولا كان النظر إليها لأن هناك مصلحة شرعية جواز النظر إلى المرأة إذا أراد الزواج، لكن هنا لما لم يكن له بها رغبة غض بصره عن النظر إليها. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. أدب الصحابة رضي الله عنه، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك من شيء؟ والدليل السلطان ولي من لا ولي له، النبي صلى الله عليه وسلم صار وليا لها لأنه السلطان، هكذا المرأة التي لا ولي لها القاضي لأنه نائب عن السلطان عن الإمام الأعظم ولي الأمر، فإنه يكون وليا للمرأة التي لا ولي لها. فقال هل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فإن الإنسان يستبرغ وسعه، مع أن الرجل يعرف أنه ليس في بيته شيء، لكن لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يبذل الأسباب، ذهب إلى البيت لأنه جاء شيء بعده، فأله حصل شيء، فذهب ما وجد فرجع، فقال فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتم من حديد، لو خاتم من حديد، والخاتم غالب ما يكون عند الرجل، يكون عند المرأة. فذهب مرة ثانية، ما قال لا أنا عارف من بيتي أنا جايب من الآن شفته منه، ما لا ذهب مرة أخرى لأخذ الأسباب، فما وجد خاتم من حديد، فرجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. من الكلام فيه نوع إشكال خافية حتى على القرطبي وعلى بعض شراح الحديث، وقد بينه الحافظ بن حجر رحمه الله، لأنه ما خدم البخاري أحد من الحافظ بن حجر، فكان البخاري دين على الأمة، كان البخاري دينا على الأمة إلى أن أتى الله بالحافظ بن حجر وأفاد وأجاد، ترك شاردة ولا واردة. هذا فضل الله يبقيه من يشاء. ولهذا يقول الشوكاني في مدح هذا الكتاب فتح الباري، قال لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح الباري البخاري ما يحتاج إنسان يهاجر في طلب العلم، يأتي بالفتح العلم فيه موجود. فقال الحافظ بن حجر قوله قال سهل ما له رداء، هذه جملة اعتراضية، قال سهل ما له رداء. هذه جملة معترضة. تقدير الكلام قال الرجل الذي خطبها قال ولكن هذا إزاري فلها نصفه. ولكن هذا إزاري فلها نصفه. كلمة قال سهل ما له رداء هذه جملة اعتراضية من الراوي فيها بيان. قال سهل عندما مر بهذه الكلمة قال ما له رداء. قال ولكن هذا إزاري فلها نصفه. هذا على كلمة ذات يده ما عنده إلا إزار. والإزار الذي يوضع على أسفل البدن يستر العورة. يعني رداء ما على كتفه شيء ولا على ظهره شيء. تصوروا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد. وما نقص منهم. بل هم خير الأمة وأفضل الأمة. هم الرجال الذين يقتدى بهم ويقتدى بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ما عابهم قلة ذات اليد التي كانوا فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع به ذلك؟ أهو لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء. يعني إذا كله لو قسمته لا نصفه ولك نصفه ما استفدتم شيء. لا النصف الذي عندك يستر عورتك ويكفيك ولا الذي عندها أعطيتها أيضا يكفيها. إذا لا تجعل أو ليس مهرا لا يصح أن يكون مهرا. ثم قال فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا يعني ذاهبا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها. فقال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ هذا محل الشاهد. تقرأها ظهر قلب يعني حفظ طيبا حفظا. قال نعم. هذا هو وجه الاستشهاد لأنه قال باب القراءة عن ظهر القلب. النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل عنها دليل أنه أفضل أن يكون عن ظهر القلب لأنه يستطيع يعلمها لغيره. قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. في جواز أن يكون تعليم القرآن للمرأة مهرا لها. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا أيضا يدل على فضل حفظ القرآن عن ظهر قلب ويدل أيضا على فضل كتاب الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله باب استذكار القرآن وتعاهده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وقال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. وقال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور مثله تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها.
ثم قال المؤلف رحمه الله باب استذكار القرآن وتعاهده. باب استذكار القرآن. قال الحافظ استذكار القرآن أي طلب ذكره بضم الذال لأن أهل اللغة يفرقون بين الذكر والذكر. فالذكر يقولون الذكر بضم الذال بالقلب يقال ما زال مني على ذكر أي لم أنسه. فالمراد باستذكار القرآن هنا يعني أن يكون محافظا على قراءته حتى لا ينساه، مستحضرا لذلك. وهذا أخذه استنتاجا من النصوص. قال وتعاهده، تعاهد القرآن أي تجديد العهد به بملازمته وتلاوته، فهذا مطلب لصاحب القرآن، عليه يستذكر القرآن ويكون دائما الذكر له، وأن يكون متعاهدا له ملازما له، يدارسه دائما ويقرأه. ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إنما مثل صاحب القرآن يعني مع القرآن، صاحب القرآن مع القرآن مع كتاب الله عز وجل، وسمه صاحبا لشدة ملازمته له، لأنه قد ألفه، ألف القرآن. قال الحافظ فإن الذي يداوم عليه يذل له لسانه، الذي يداوم على قراءة القرآن دائما يذل له لسانه ويسهل عليه، وتسهل عليه قراءته، فإذا هجره ثقلت عليه القراءة. وهذا أمر معروف، أمر معروف وموجود في الواقع، كان إذا أكثر من قراءة القرآن يخف القرآن عليه، ينجرد في القراءة، وإذا أخذ مدة عنه ثقل عليه. أصل أنه سماه صاحب لشدة الملازمة طول الصحبة، كمثل صاحب الإبل المعقلة. المعقلة أي الإبل المشدودة بالعقال، والعقال هو الحبل، الحبل يوضع في ركبة البعير في يديه فيمسكه عن الذهاب، وإلا لو ترك البعير لذهب. وخص البعير بالذكر أو خص الإبل بالذكر لأنها من أشد الحيوان، من أشد الحيوانات الأليفة أو من أشد الحيوانات الإنسية نفورا. وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة، إذا فر البعير وندى فيه صعوبة جدا، حتى أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ندى بعير فرماه رجل بسام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها كذلك فافعلوا به كذلك، رمى قتله البعير إذا ند وفر صعب ارجعه. قال يعني وهو يشبه القرآن بذلك، القرآن كذلك إذا تركته هجرته مدة صار صعب جدا عليك مراجعته، يعني القصد أن عليك أنه عليك الملازمة وعدم تركه حتى يذهب، اعقله، وذلك بكثرة قراءته والمداومة عليها. قال كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها، عاهد عليها بالعقال، ومن عاهد على القرآن بالقراءة قراءته، وإن أطلقها ذهبت، تركت قراءة القرآن ذهبت وتركت، وسألوا الحفاظ عن ذلك، سألوا الحفاظ عن ذلك. القرآن شأنه عجيب، إذا أقبل عليه الإنسان يجد أنه يتهيأ له من حيث لا يشعر، يجد أنه تتهيأ نفسه دائما يحب يقرأ، أحيانا ما يشعر بالسيارة إلا وهو يقرأ يردد، لكن إذا تركه مدة يجاهد نفسه ويأخذ المصحف يقرأ ينسى، أو يبدأ يقرأ من حفظه ما يدري أنه قد انشغل وقد انشغل وقد انشغل. فالقرآن يحتاج إلى معاهدة، يهون على الإنسان إذا تعاهده يخف عليه. وكما سبق أن أشرت هذا ديدن السلف في القرآن، ولا بد أن يجعل الإنسان له وردا، وقد سبق أيضا أن نبهنا على هذا في أول الدروس. ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي، بئس ما لأحدهم. قال حافظ حجر تقدير كلام بئس شيئا كائنا للرجل، بئس شيئا كائنا للرجل أن يقول نسيت آية كيت وكيت. وكيت وكيت يعني كذا وكذا. آية كذا وكذا. بل نسي. بل نسي. ما هو الفرق بين نسيت ونسيت؟ نسيت أسند النسيان إلى نفسه، ونسيت من قبل الغير، أي أنساني الله عز وجل ذلك. وقد تحدث أجوبة أهل العلم عن هذا الحديث أو توجيه هذا الحديث، لماذا الإنسان ما يقول نسيت وإنما يقول نسيت؟ أجوبة عديدة، من أحسنها هو الوجه الأول الذي ذكره حافظ الحجر، قال إنه أسنده إلى الله، يعني نسيته يعني نساني الله، أسند تنسية القرآن إلى الله لما في ذلك من الإقرار والعبودية، لما في ذلك من الإقرار والعبودية والاستسلام لقدرة الله، فأراد تأديب العباد أن يجري على ألسنتهم نسبة الأفعال إلى خالقها، يعني من باب التأدب مع الله عز وجل، ما تقول نسيت تسند الأفعال نفسك، تسندها إلى الله عز وجل، لأنه الله جل وعلا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أم نحن الزارعون، فهو من هذا الباب. وقال بعض الله العلم في الجواب إن قول الإنسان نسيت ينبئ ويشعر بالتساهل والتفريط والغفلة، يعني أسند هذا الأمر نفسه لأنه عرف يعني هو الذي غفل فعلا، تساهل وغفل كان سبب في النسيان، فلا ينبغي هذا، ينبغي الإنسان يجد ويحرص على عدم النسيان، لكن لو حصل منه مع جده واجتهاده فهذا قضاء الله وقدره لا بد منه. فالحاصل أن قوله بل نسي يشعر بأنه ينبغي على الإنسان الجد والاجتهاد وتذكر القرآن، فلو حصل نسيان لا يكون بسبب تفريطه، وإنما ما لا بد منه في حق البشر، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، النبي صلى الله عليه وسلم نسي من القرآن، لكن لو قال نسيت أنا هذا دليل على أنه يعرف من نفسه أنه مفرط مقصر تارك، فكأنه يقول يعني كأن المعنى لا يقول أحدكم نسيت آية كذا، بل هو نسي، يعني يشير إلى أنه ينبغي له الجد والعزيمة والحرص على مراجعة القرآن حتى لا يقع منه سبب يؤدي إلى نسيانه، فإذا حصل منه نسيان إنما هو ما لا بد منه في حق الإنسان لا بسبب التفريط والغفلة. وهذا من أحسن ما يقال في معنى الحديث وتوجيهه، واختيار الحافظ الحجر وغيره من أهل العلم، وذكر أوجها أخرى لا دليل عليها، لكن هذا من أظهر ما قيل في معنى الحديث. لا يقول أحدكم نسيت، لأن كلمة نسيت يعني هو علم من نفسه أنه كان مقصرا وأنه فرط وترك، يعني اجتهد أنت واحرص على المذاكرة، فإذا حصل شيء من النسيان فهو ما لا بد منه، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ثم قال واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا، واستذكر هذا هو محل الشاهد، استذكار القرآن يعني واظبوا على تلاوته، واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به، فإنه أشد تفصيا، ومعنى تفصيا يعني تفلتا وتخلصا من صدور الرجال من النعم، يعني يتفلت من صدور الرجال أشد من تفلت النعم، والنعم هي الإبل، هي الإبل، وهذا كالحديث الذي قبله الإبل المعقلة، لأنها من أشد الحيوانات الإنسية نفورا. ثم ذكر متابعة الحديث، ثم ورد حديث أبي موسى وهو بمعنى حديث عبد الله حديث بن عمر، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن، وهذا شاهد للترجمة لجزء من الترجمة باب استذكار القرآن وتعاهده، تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها، أشد تفلتا، يعني تفلت، وهذا يحتاج إنسان يواظب عليه، فإذا واظب عليه حفظه وبقي معه، وإن تركه وغفل عنه ذهب كما تذهب النعم أو الإبل من صاحبها. نعم.
وقال رحمه الله باب القراءة على الدابة. قال حدثنا حجاج بن منهال، حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح.
أورد المؤلف رحمه الله هذه الترجمة باب القراءة على الدابة ردا على من كره ذلك، وقد نقله ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن بعض السلف، ابن أبي داود صاحب الحائية صاحب كتاب المصاحف نقل كراهة قراءة القرآن على الدابة عن بعض السلف، قالوا يكره، فأراد البخاري رحمه الله يرد عليهم أن هذه الكراهة لا وجه لها ولا مانع من قراءة القرآن على الدابة، ثم استدل على ذلك في حديث عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. النص واضح، النبي وهو القدوة الأسوة صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الفتح على دابته على ناقته، فلا حرج من قراءة القرآن على الدابة، وفي زماننا هذا لا حرج من قراءة القرآن على السيارة أو على الطائرة أو على الباخرة أو على القطار أو على أي شيء، لا حرج في ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الدابة في زمنه. نعم.
وقال رحمه الله باب تعليم الصبيان القرآن. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له وما المحكم؟ قال المفصل.
ثم أورد البخاري رحمه الله باب تعليم الصبيان القرآن، وهو أيضا يريد به الرد على من كره ذلك وممن نقلت عنه الكراهية، سعيد بن جبير والنخعي، إبراهيم النخعي نقل عنهم أنهم كرهوا تعليم الصبيان القرآن، و جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون أن يعلموا الغلام القرآن حتى يعقل، وذكروا أن كراهية ذلك قالوا خشية أن يحصل منه الملال، أن يمل القرآن، يقرأ القرآن يعلم ثم يمل القرآن، يقول خلاص أنا ما أريد ما أحب، لا ينبغي له أن يبقى تعظيم القرآن في قلبه حتى يأتي مرحلة يعقل فيها ويعرف أن هذا الأمر لا يجوز. وذكروا بعض يعني الكلام التعليل، بعض الكلام المعلل يعني علة عقلية، والصواب أنه لا كراهية في ذلك، لا كراهية في ذلك بدليل ما أورده المؤلف، فإنه أورد حديث ابن عباس أو أورد حديث سعيد بن جبير أو أثر سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم، يعني يبدو من هذا أن تسمية المفصل من قاف إلى آخر القرآن أو من الحجرات إلى آخر القرآن أن هذا قديم، السلف كانوا يسمون ذلك حتى في زمن سعيد بن جبير، ولكن سعيد بن جبير بين لهم أنه هو المحكم، اسمه المحكم، كأن السلف في زمن الصحابة كانوا يسمونه المحكم، فقال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. لأن هذا عرف الصحابة يسمونه المحكم المفصل. والمحكم قيل هو الذي ليس فيه منسوخ، وقيل بل المحكم هو ضد المتشابه، يعني المحكم الواضح البين الذي لا خفاء ولا غموض فيه. والأصل في المفصل أنه قيل له مفصل لكثرة الفصل فيه، آيات المفصل كثيرة، الآيات ما هي طويلة بخلاف أول مصحف مثلا تجد آية الدين صفحة كاملة، بينما في آخر المصحف تجد 4 سور أو 3 سور كلها في صفحة واحدة. فالحاصل أن عرفنا من أن ابن عباس كان يسمي المفصل المحكم، وفيه وجه الرد أنه قال وأنا ابن 10 سنين، ابن 10 سنين صبي وقد قرأ القرآن، كيف تقولون بكراهته؟ لا، لا يكره. وجاء ما يدل أكثر دلالة من مما أورده البخاري رحمه الله، وهو حديث عمرو بن سلمة الجرمي، وأنه قال ذكر حديث طويل وفيه أن أباه وفد مع قومه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أرادوا أن يخرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بوصية فقال يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، قال فلما جاءوا إلينا كنت أنا أقرأهم، لأنني كنت أتلقى الركبان الذين يفدون من النبي صلى الله عليه وسلم وأسألهم عن القرآن. قال وكنت وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، قال فقدموني فما حضرت مشهدا لجرم إلا كنت أنا إمامه منذ ذلك الوقت، عمره 6 سنوات يصلي بأبيه. قال فصليت بهم فقامت امرأة فقالت استروا عنا استقارئكم، ثوبه كان ثوب قصير جدا خرجت عورته. قال فاشتروا لي ثوبا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بذلك الثوب. يدل على صغر سنه، كان صغير، إذن ابن 6 و7 سنين، بل كان يؤم الناس ويصلح أن يكون إماما، فيه جواز تعلم الصبي القرآن، ابن 6 ابن 7 سنين، بل كان أكثر قومه قراءة لكتاب الله عز وجل. فالحاصل أنه لا حجة مع من منع من ذلك. ثم أورد حديث ابن عباس، نعم، ولكن هنا في إشكال قول ابن عباس وأنا ابن 10 سنين، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ابن عباس عمره 13 سنة، وهذا أصح ما قيل، أصح ما ورد، وقيل كان عمره 15 سنة، وقيل 14 سنة، وقيل 16 سنة و 17 سنة، لكن قول 16 و 17 ضعيفة، بقية الأقوال فيها قوة، وأقواها أنه ابن 13 سنة. وجمع العلماء بين ذلك على ما مر معنا، فقالوا قوله ابن 10 سنين هذا على عادة العرب أنها كانت تحذف الكسر، العرب كانت إما تحذف الكسر أو تزيده، فمن قال 10 سنين حذف ما فوق 10 غير 3، ومن قال 15 جبر الكسر. الحاصل أن ابن عباس كان عمره 13 سنة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس جمعت المحكمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وما المحكم؟ قال المفصل. نعم.
وقال رحمه الله باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. وقال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى عن هشام وقال أسقطتهن من سورة كذا، تابعه علي بن مسهر أو ابن مسهر وعبدة عن هشام. وقال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال الحافظ ابن حجر عند هذه الترجمة كأن البخاري يريد أن النهي عن قول نسيت آية كذا وكذا الذي ورد في الحديث الذي مر معنا كأنه يريد أن النهي عن قول نسيت آية كذا وكذا ليس للزجر عن هذا اللفظ بل للزجر عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظ وهو المعنى الذي رجحناه. يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عن نفس الكلمة ليس عن كلمة نسيت لا لكن النهي عن الأسباب التي تفضي إلى ذلك التي تشعر بأنه غافل فليس النهي عن نفس الكلمة لكن النهي عما عن الفعل الذي تدل عليه الكلمة وتفضي إليه الكلمة. فإن النسيان قول الإنسان نسيت ظاهر على أنه يعني مفرط ولكنه الواجب عليه يجد ويجتهد فإذا حصل شيء فوق ذلك فهذا شيء خارج عن الإرادة. وقوله سنقرئك فلا تنسى أكثر أهل العلم على أن لا نافية فلا تنسى كم في أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرأه الله عز وجل وذهب بعضهم إلى أنها ناهية فهو ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النسيان ولكن الاستثناء بعد ذلك يدل على أنها نافية الله أقرأ نبيه القرآن فلا ينساه إلا ما شاء الله. وقد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي بعض الآيات لكن ليس النسيان المطلق لا نسي قراءتها في أثناء الصلاة مثلا وهو يعلم أنه نسي شيء ولهذا قال لأبي كنت معنا يعني في الصلاة قال نعم قال هل لا أذكرتني آية كذا وكذا يعرف أنه تركها لكن نسيها غابت عنه. وليس المراد النبي نسي أنها من القرآن لا ليس هذا هو المراد. ثم استدل على ذلك بما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد وهذا الرجل هو عباد بن بشر كان يقرأ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يتهجد في مسجد في بيت عائشة. وقد ذكر ذلك الحافظ ذكر ذلك البخاري رحمه الله أورد الحديث برقم 2655 ذكر أنه عباد ابن بشر هو الذي كان يقرأ فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نسيها. ثم أورده أيضا من حديث عائشة طريق أخرى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا وهنا صرح قال أنسيتها. وجاء في بعض نسخ بعض الروايات بعض النسخ أن قال كنت نسيتها بدل أنسيتها. ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود الذي مر معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. وقد سبق بيان معنى الحديث. فالحاصل أن الإنسان لا بد أن ينسى القرآن لا بد ينسى شيء من القرآن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نسي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فلا بد أن يحصل من الإنسان نسيان ولكن يجتهد ويذاكر القرآن والنسيان يختلف لكن النسيان لا بد من شيء يسير اشتباه بعض الآيات المشتبهة بعضها ببعض وهناك نسيان كبير وكثير فهذا هو الذي يعني ينهى عنه. أما ما لا بد من يحصل يلتبس الإنسان أحيانا فهذا أمر حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما ابن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم، فلببته فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وإنك أقرأتني سورة الفرقان. فقال: يا هشام اقرأها. فقرأها القراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأتها التي أقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وقال: حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد، فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يرى بأسنا يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. أراد الإمام البخاري رحمه الله الرد على من كره أن يقال سورة كذا مباشرة، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء. ومن جاء عنه الكراهة الحجاج بن يوسف، فإنه جاء عنه أنه خطب الناس وقال: السورة التي يذكر بها كذا والسورة التي يذكر بها كذا، وأنه نهى الناس عن ذلك. يقول البخاري رحمه الله: باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. قلنا إن البخاري أراد الرد على من أنكر ذلك أو من نهى عنه، وممن نقل عنه ذلك الحجاج بن يوسف، وأنه خطب الناس وقال: السورة التي يذكر فيها كذا، السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وذكر الحافظ بن حجر أنه جاء عنه النهي عن أن يقال سورة كذا مباشرة، وأن إبراهيم النخعي رد عليه ذلك. والإمام البخاري أورد حديثين تدلان على ما ترجم له، وأنه يجوز أن يقول سورة البقرة، سورة النساء، سورة آل عمران. فأول ما أورد حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، وهو أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. قد مر الحديث معنا. وجه الشاهد: الآيتان من آخر سورة البقرة، النبي صلى الله عليه وسلم آخر سورة البقرة، ما قال من آخر السورة التي يذكر فيها البقرة، هذا واضح. ثم أورد أيضا حديث عمر بن الخطاب في قصته مع هشام بن حكيم حينما قرأ بقراءة أنكرها عمر، وقد مر معنا الحديث قبل ليلتين تقريبا، وفصلنا القول فيه وفي مفرداته، وهم من الأدلة على الأحرف السبعة التي مر الكلام عليها. ولكن محل الشاهد فيها أن عمر الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، ثم أيضا وقال سورة الفرقان لم يذكر ولم يقل السورة التي يذكر بها الفرقان. ثم أيضا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، ما قال: لا يا عمر لا تقول سورة الفرقان، قل السورة التي يذكر فيها الفرقان. والأدلة كثيرة جدا على هذا، منها الحديث الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. النبي قال سورة البقرة، ما قال التي يذكر فيها البقرة. وقال: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا كثير في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا حرج من أن تقول سورة البقرة أو سورة النساء أو سورة آل عمران، وما ورد عن كراهية بعضهم فلا دليل عليه، وهو محجوج بالسنة. نعم.
وقال رحمه الله: باب الترتيل في القراءة، وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وما يكره أن يهد كهد الشعر يفرق يفصل. قال ابن عباس: فرقناه فصلناه. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله فقال رجل: قرأت المفصل البارحة، فقال: هذا كهز الشعر، إنا قد سمعنا القراءة، وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرق منه، فأنزل الله الآية التي في: لا أقسم بيوم القيامة ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه. قال: إن علينا أن نبينه بلسانك. قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الترتيل في القراءة، وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على بكث، يعني ما حكم الترتيل في القراءة؟ والترتيل في القراءة سنة، وهو السنة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الترتيل أفضل مطلقا، أن ترتيل القرآن أفضل مطلقا، وذهب بعضهم إلى أنه يفصل فيه بحسب أحوال الناس. فمن الناس من يكون لكثرة قراءته للقرآن يفهم مع السرعة ويعقل مع السرعة أكثر من فهمه مع الترتيل، فهذا الأفضل في حقه الحذر والإسراع. ومن الناس من لا يفهم أو لا يتدبر ولا يحصل له الخشوع إلا عند قراءته مرتلا، فهما قولا، منهم من قال إن الترتيل أفضل مطلقا، ومنهم من قال يفصل بحسب الأحوال والأشخاص، والأظهر هو الأول كما عنون البخاري، لأن هذا ظاهر النصوص وهذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان الترتيل يختلف من شخص إلى شخص، فالقصد بترتيل القرآن تبيين حروفه والتأني في أدائها ليكون أدعى إلى فهم معانيه، تبيين حروف القرآن والتأني في أدائه ليكون أدعى إلى فهم معانيه. صار الناس إذا قرأ ما تفهم، ما تفهم معه شيء. ورب بعض الناس يرتل ترتيل مو ترتيل تمطيط أيضا، تعقل وتفهم المعنى وتنتظر وهو يمت إلى الآن ما متى ينتهي، ولكن بين الحذر أو قراءة، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وسيأتي إن شاء الله بيان لهذا قريبا. قال وما يكره أن يهز كهز الشعر، أخذ من قول ابن مسعود الآتي، لا ما يهز هزا يسرع فيه كهز الشعر كأنه شعر، فيها يفرق ويفصل. هذا تفسير أبي عبيدة، وعبيدة فسر قوله يفرق فيها كل أمر حكيم، يفرق قال يفصل. وقال ابن عباس فرقناه ففصلناه، فصلناه فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لأن هذه كلمات من الغريب أتى بتفسير غريب القرآن. وهذا مروي عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، فرقناه أي فصلناه لتقرأه على الناس على مكث، معنى مكث على مهل وتؤدة. ثم أورد حديث عبد الله، فقال رجل، أورد حديث أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله، قال غدونا على عبد الله، على عبد الله بن مسعود، لأنه من أصحاب عبد الله بن مسعود، فقال رجل قرأت المفصل البارحة، جاء الناس هذا الرجل يقال له نهيك من أصحاب ابن مسعود، قال قرأت المفصل البارحة، يعني كله مفصل من قاف إلى آخر القرآن. فقال ابن مسعود هزا كهز الشعر، قرأته هز بسرعة كهز الشعر. ثم قال إنا قد سمعنا القراءة، سمعنا القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هكذا، ليست هزا وإنما ترتيلا، سمعناها سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإني لأحفظ القرآن التي كان يقرأ بها النبي، التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم من الحواميم. وقد مر معنا أن ذكرنا القرآن والنظائر التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن ابن مسعود متأكد يقول أنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة سمعته يقرأ، ما كان يهز هزا، كان يقرأ قراءة متأنية، وهذا محل الشاهد من الحديث. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لقوله جل وعلا لا تحرث به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، وكان يعرف منه النبي صلى الله عليه وسلم لما في أول الأمر لما أنزل الله عليه القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعجل يحرك لسانه. لسانه ويقرأ وراء جبريل، إذا قرأ جبريل عليه يقرأ ويحرك لسانه ويريد حفظ القرآن يتحفظه، فنهاه الله عز وجل عن ذلك. فهذا محل الشاهد، يعني يقول لا تستعجلوا به هذا كهذا الشاهد، لا رتلوا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الاستعجال به وعظه الله عز وجل فقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، الحركة الهزة الإسراع، لا تحرك به لسانك لتعجل به لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه، علينا جمعه وقرآنه. قال فإن علينا أن نجمعه في صدرك، نجمعه لك في صدرك، تفسير ابن عباس، هذا معنى جمعه، تكفل الله لنبيه أن يجمع القرآن له في صدره وقرآنه أيضا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، علينا جمعه لك في صدرك وكذلك قرآنه، نجمع لك قرآنه فلا تنسى، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه نقرأه عليك، وإذا قرأناه فاتبع ما قرأنا عليك، ولا وستجد نفسك غير نسي لذلك. قال ثم إن علينا بيانه، قال إن علينا أن نبينه بلسانك، فسره ابن عباس، هذا من تفسير ابن عباس، بيانه قال نبينه بلسانك. قال وكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله، يعني كان بعد ذلك بعد نزول هذه الآيات إذا جاءه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرك لسانه ولا يستعجل، وإنما يطرق يستمع وجبريل يقرأ حتى ينتهي جبريل، فإذا ذهب جبريل من عنده قرأ القرآن كما قرأه جبريل. فوجه الشاهد على كل حال من أثر ابن عباس وتفسيره النهي عن العجلة في القرآن، وأن الله قد نهى نبيه صلى الله عليه وسلم، فعلى الإنسان أن يحذر من هز القرآن والاستعجال به، وعليه الترتيل، والترتيل يختلف، لكن المهم أن يكون القراءة واضحة والحروف بينة، والمتدبر المتأمل يستطيع أن يتدبر بما يسمع.
قال رحمه الله باب مد القراءة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. وقال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم.
ثم قال الإمام البخاري باب مد القراءة، وهذا من البخاري رحمه الله بيان لنوع الترتيل، مر معنا باب ترتيل القرآن بالباب السابق، ثم بين كيفية الترتيل وأن منه مد القراءة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بالمد هنا كما قال حافظ حجر وغيره، قال هو المد الطبيعي، المد بمقدار حركتين، مد الحرف بمقدار حركتين. فأورد به حديث أنس لما سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يمد مدا، ثم بينه في الرواية الأخرى والطريقة الأخرى، قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله. قال الحافظ ابن حجر يمد اللام بسم الله، ويمد الرحمن قال يمد الميم، ويمد بالرحيم أيضا يمد الميم. فالقصد أنه يشير إلى كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ كل آية مستقلة، وكان يمد مدا فيها، يعني أنه لا يستعجل في قراءتها، وإنما كان يمد مدا، لكن ليس المد المتكلف الذي يحصل عند بعض القراء الذي إذا سمعته يطيل إطالة في الحقيقة تخرج القرآن عن ما أريد به، ولا يسرع به سرعة تؤدي إلى عدم الفهم، وإنما يقرأ قراءة معتدلة. وللعلماء في ذلك كلام طويل، لكن المهم كما قال الحافظ ابن حجر قال لا خلاف بين أهل العلم أن من قرأ القرآن بلا ترتيل أن قراءته صحيحة وجائزة، لكن ينبغي له أن يرتل ترتيلا يدعو إلى الفهم والعقل والاستدراك، هذا هو المهم. ونستفي بهذا القدر ونستمع إن كان هناك أسئلة لأنه قد بقي 4 دقائق.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا على هذا البيان. وهنا أسئلة في الحقيقة قد جمعت على مر أيام الدرس، لكن قد نبدأ بما يخص درس اليوم. فهذا سائل يقول: في حديث سهل بن سعد في باب القراءة عن ظهر قلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. وفي حديث آخر ذكر أنه حلية أهل النار، فكيف الجمع بينهما؟ وهل تأخذ الساعة حكم الخاتم؟
الجمع بينهما أنه لا يلزم في هذا الحديث الذي قال التمس ولو خاتما من حديد أنه كان من أجل أنه كان يلبسه، بل لأنه مال يتمول يبتاع، كما جاء في الحديث الآخر أن عمر نهى عن الحرير وقال إنه حلية أهل النار، ثم جاءه لباس من الحرير فأهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وقال: قلت ما قلت به يا رسول الله ثم أهديته إليه؟ قال: إني ما أهديته إليك لتلبسه أنت، تموله. فلا يلزم، لا تعارض بين الحديثين، لا يلزم من قوله التمس ولو خاتم من حديد أن المراد به أنه كان يلبسه أو لبس الحديد، يتخذ الخاتم ليتمول، أو على قول من قال، لأن المسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم كما في أحكام الخواتيم لابن رجب، وجمع من أهل العلم بعضهم حكاه قول الجمهور يرون أنه لا بأس بلبس الخاتم من حديد، وذكروا آثارا تكلموا في هذا الحديث الوارد في ذلك، وإن كان الذين يعتقدون أن الصواب أنه لا يجوز لبس خاتم الحديد، ومنهم من قال أيضا أن النهي في حق الرجال دون النساء. وأما الساعة فلا حرج في لبس الساعة، فإنها ليست خاتمة، والساعة من لبس الساعة من أجل أنه لأجل مصلحتي النظر فيها ومعرفة الوقت فلا حرج، ليس من باب التحلي والتزين، فلا حرج بذلك إن شاء الله. وإن كان الإنسان استطاع أنه يتخذ لها سيرا من جلد فهو أفضل وأحسن، ما لم يشق عليه، لأن أحيانا يشق عليه كل يوم تغير لك سير، الذي إفساد للمال. ولو أنه أيضا ترك هذا وجعل ساعة في جيبه فهو أفضل، وعلى كل حال يدي مغطى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيف بل نسي، وقوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، مع أن النسيان قد يعد من الشر؟
والله يا أخي إن هذا الاستشكال ما أدري كيف وصلت إليه، ما شاء الله عليك. الاستشكال هذا مشكل جدا، في ظرف كبير جدا، فنقول يا أخي والشر ليس إليك، معناه أن الله سبحانه وتعالى ما قضى شرا محضا، وقد يكون الشيء شرا من وجه، بل قد يكون الشيء شرا من وجه ولكن خيرا من وجه آخر. ولهذا ما خلق الله شرا محضا، حتى النار مع أنها شر لكن فيها خير للمؤمنين. كم من مؤمنين تاب وأقلع عن كثير من الذنوب وترك بعض المعاصي من أجل خوفه من النار، فما قضى الله شرا محضا. ولأهل العلم تفصيل في ذلك. وعلى كل حال بئس ما يقول أحدهم نسيت، لا يظهر لي أنا وجه الإشكال الذي ذكره أخونا، ولعلني ما فهمت أنا على كل حال. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا أخ يقول: قلتم يا فضيلة الشيخ في باب المد لأنه يكون في كلمة الرحيم يمد الميم، فهل يمد الميم أو الياء لأن الياء هي من حروف المد والميم ليس من حروف المد؟
على كل حال أنا قلت لك ما أثبته الحافظ ابن حجر، وفي الحقيقة أنا في نفس شيء مما ذكر الحافظ ابن حجر، يعني يحتاج إلى تأمل وإلى مستند الحافظ ابن حجر فيما ذكره، ولم يعني يتيسر لي وقت كافي حتى أطلع على ما قيل، لكن العهدة على ابن حجر في هذا، وعلى كل حال يحتاج إلى تأمل، لعل الله عز وجل أن ييسر لنا نقف على شيء وأفيدك فيه، وما عندي إلا ما ذكرته فيما ذكرته في الدرس. نعم
شيخنا، لا يكون هذا قد يكون خطأ من الطباعة لأن الميم في الرحيم قد لا تمد أصلا؟
يمكن لكن أنا ما أجزم بشيء، لا ما أجزم بشيء، تحتاج مراجعة. أنا كان في نفسي شيء من هذا وجزاه الله خيرا على هذا التنبيه، كان في نفسي شيء لكن ما كان عندي وقت كافي أنني أطلع على مستند الحافظ ابن حجر رحمه الله.
أحسن الله إليكم، وهذا أخ يقول ما حكم ترتيل الآيات عند إلقاء الخطبة والمحاضرات؟
ترتيل الآيات في الخطب والمحاضرات خلاف السنة، وهو إلى البدعة أقرب إن لم يكن هو بدعة، لأن ترتيل القرآن إنما يكون عندما يقرأ القارئ القرآن، وأما حينما يستشهد بالآية في الخطبة أو الموعظة فإنه لا يريد القراءة في هذا الاستشهاد، هو يريد أن يستدل بالآية، لا يريد أن يقرأ، ما يريد القراءة، يريد الاستشهاد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهر الوارد عنه أنه كان في خطب الجمعة وفي غيرها إذا استدل بالقرآن يستدل به بلا ترتيل ولا تحبير ولا تحسين، ومن ذلك لما خطب يوم الجمعة وجاء الحسن والحسين يعثران كما في البخاري وغيره، نزل النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق الله إن من أموالكم وأولادكم عدو لكم، ذكر الآية من غير أن يرتل. وظاهر السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرتل، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الترتيل في الخطب والمواعظ أنه بدعة، وهو قول قوي في الحقيقة، لأن نطالب من أراد أن يفعل أن يرتل بالدليل، لأن المقام ليس مقام ترتيل، وفصل بعض الكلام وجعل بعضه مرتلا وبعضه غير مرتل يحتاج إلى دليل فيما ذهب إليه من فعل ذلك، فلا يرتل لأنه ليس القصد القراءة، وإنما القصد الاستشهاد وذكر موضع الدليل من الآية التي استشهد بها. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا
والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب فضائل القرآن باب ارتباط صاحب القرآن، قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. وقال حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت الذكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن: باب ارتباط صاحب القرآن. ارتباط صاحب القرآن يعني فرحه وسروره بما حصل عليه من كتاب الله جل وعلا، فينبغي لمن من الله عليه بالقيام بالقرآن حفظا وعملا، ينبغي له أن يرتبط بذلك، يفرح ويسر، يفرح بنعمة الله عليه. وهذا دليل على فضل القرآن، دليل على فضله، لأن من من الله عليه به حفظا وتلاوة وعملا قد حصل على نعمة عظيمة، فينبغي له أن يرتبط بذلك ويفرح ويسر. ثم أورد فيه حديثين، أورد فيه حديثا من رواية عبد الله بن عمر ومن رواية أبي هريرة رضي الله عن الصحابة أجمعين. فأما حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين. وفي حديث أبي هريرة: لا حسد إلا في اثنتين، والمعنى متقارب. والمراد بالحسد هنا كما قال العلماء ليس هو الحسد المذموم، وإنما هو الحسد الممدوح، ويسمى الغبطة أو حسد الغبطة. لأن الحسد قسمان: القسم الأول مذموم، وهو تمني زوال نعمة الغير، يحسد فلانا يعني يتمنى أن تزول النعمة التي عنده، فيرى عالما أو غنيا فيتمنى أن تزول هذه النعمة عنه، هذا هو الحسد المذموم الذي لا يجوز. وأما الحسد المحمود أو الغبطة هو أن يتمنى مثل نعمة أخيه من غير أن يتمنى زوالها عنه، فيقول كما في الحديث الذي الحديث الأخير: رجل علمه الله القرآن، ورجل آخر يقول: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان. هذا حسد الغبطة هذا مندوح، لأن هذا معناه المنافسة في الخير، المنافسة في الخير والمسابقة إلى الخير والمسارعة في الخيرات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لا يتمنى أن تزول النعمة، يقول: أسأل الله أن يزيده من فضله وأن يعطيني مثل ما أعطاه. فهذا جائز، وهذا هو المراد في الحديث حسد الغبطة أو الحسد الممدوح، وهو تمني مثل نعمة الغير من غير أن يتمنى زوالها عنه. لا حسد إلا في اثنتين، أو إلا على اثنتين، أي إلا على خصمتين اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، هذه الخصلة الأولى، رجل آتاه الله الكتاب، آتاه الله القرآن وقام به. والقيام بالقرآن هو العمل به مطلقا، والحكم والفتوى بما يقتضيه، العمل بالكتاب مطلقا والحكم والفتوى ورد جميع الأمور إليه. آناء الليل أي أطراف الليل وأطراف النهار، في ساعات الليل وساعات النهار. وهذه الرواية قال آناء الليل وقام به آناء الليل، وجاء عند مسلم وآناء النهار، يعني قام به آناء الليل في أثناء الليل وفي ساعات الليل وفي ساعات النهار، قام به ليلا ونهارا. هذا رجل يقبض، ويتمنى الإنسان أن يكون كذلك. ورجل أعطاه الله مالا، هذه الحفرة الثانية، ورجل آتاه الله أو أعطاه الله مالا، أغناه الله من عليه، فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. رجل غني وآتاه الله مالا، وأيضا من عليه بأنه ينفق ويعطي من هذا المال في الليل والنهار، هذا يغضب ويتمنى الإنسان أن يكون كذلك. وهذا من الأدلة التي استدل بها ابن القيم في عدة الصابرين لما ذكر خلاف العلماء أيهم أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، انتهى إلى ترجيح أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر لأنه غني ومع غنى، لأن الغالب أن الغنى يضغي، ولكن مع غنى شكر الله عز وجل، هذا يدل على قوة الإيمان وعلى الرغبة في الخير. أما الفقير ما أمامه إلا الصبر، يعني ينبغي له ما عنده شيء يحسنه أصلا. الحاصل أن هذا الحديث مما استدل به على فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر، ولهذا قال ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار، يعني رجل مبارك لا يغفل على النفقة، يعطي في الليل وفي النهار. ووجه الشاهد من الحديث هو الجزء الأول أو الحفرة الأولى، ارتباط صاحب القرآن به، لأنه يغبط يقوم بكتاب الله آناء الليل وآناء النهار. ثم أورد حديث أبي هريرة معنى حديث ابن عمر لا حسد إلا بثنتين، رجل علمه الله القرآن، هناك قال آتاه الله القرآن، وهنا علمه الله القرآن، وهما بمعنى آتاه الله أعطاه الله، بحيث أن الله عز وجل علمه ومن عليه بأن صار من أهل القرآن، علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له. فيه دليل على أن السنة رفع الصوت بقراءة القرآن، يرفع الإنسان صوته عندما يقرأ القرآن سواء في قيام الليل أو في غيره، لكن ليس رفعا جهوريا زائدا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما خرج ليلة وإذا أبو بكر يقرأ القرآن وإذا هو يخفض صوته، ثم مر بعمر وإذا هو يقرأ ويرفع صوته، فلما أصبح قال لأبي بكر لو رأيتني حينما مررت بك البارحة وأنت تقرأ القرآن وتخفض صوتك، قال يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زد قليلا أو قليلا. ثم قال لعمر لقد مررت بك وأنت تقرأ وترفع صوتك بالقرآن، قال نعم يا رسول الله، أوقظ الوسنان، الوسنان الذي أصابه النوم، أوقظ الوسنان وأبرد الشيطان، فقال له اخفض قليلا. فقال العلماء إن الإنسان في قراءة القرآن يقرأ بصوت مرتفع بين بين، لا صوت عالي مرتفع ولا صوت منخفض، بحيث أن جاره يسمعه. طبعا ما كان الجوار مثل الآن، ما كان فيه كهرباء ولا مكيفات ولا سيارات ولا إزعاج، فالإنسان يسمع صوت الجار. أما أظن الآن لو أن أحدنا يصيح صياح القرآن ما يسمعه الجار، وضع تغير، لكن المراد أن الإنسان يرفع صوته بقدر بين بين. فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. فيه تنافس في الخير، وفيه فضل الجار الصالح، انظروا فضل الجار الصالح، يتأثر الجار بجاره. قال ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه بالحق، معنى يهلكه يعني ينفقه، وجاء في بعض الروايات فسلطه على هلكته في الحق، يعني فسلطه على ما يهلكه، على ما يجعله يهلك ينفد، يعني ينفقه لا يبقي شيء لكن في الحق وابتغاء وجه الله جل وعلا. فقال جار له ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. فالحاصل ان هذا الحديث يدل على ارتباط صاحب القران به، يفرح ويسر بذلك لانها نعمه عظيمه. نعم.
وقال رحمه الله: باب خيركم من تعلم القران وعلمه. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن أبي عبيدة أو سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرأتي عثمان حتى كان الحجاج. قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد أو مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وحدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال: رجل زوجنيها. فقال: أعطها ثوبا. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له. فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن.
ثم قال المؤلف رحمه الله: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ترجم البخاري رحمه الله هنا بلفظ الحديث، لأن هذا هو لفظ الحديث الذي سيأتي بعد ذلك. فخيركم أيها المؤمنون من جمع بين حصلتين، وهي تعلم القرآن وتعليمه، فيتعلمه ويتقنه ويفقهه ويعمل بما فيه، ويضيف إلى ذلك أنه يقوم بتعليمه لإخوانه المسلمين، فهذا خير المؤمنين ومن خير المؤمنين، وهذا يدل على فضل القرآن. نعم، يدل على فضل كتاب الله عز وجل. من تعلمه وعلمه من خير الناس وخير المؤمنين يدل على فضله، ولذلك هو العمل الذي يجب أن تنفق فيه الأعمار. وللأسف أن العناية بكتاب الله عز وجل حفظا وفقها تفسيرا وتعليما يكاد يكون قليلا بين الناس. قد تجد طالب علم يعتني بالعلم بالعقيدة السنة، هذا شيء حسن وجميل جدا، ولكن أين موقع كتاب الله منك؟ ما دورك معه؟ أنت ممن يقرأه كل ليلة، يقرأ منه وردا ويقف، ليس مجرد القراءة والهد والإسراع، وليقرأ ويتدبر ويتأمل ويتعظ. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به من الليل ويتأثر به تأثرا بليغا حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، كصوت القدر التي تغلي لما توضع على النار ويغلو الماء الذي فيها، يغلي الماء الذي فيها. قام ليلة في ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران، في ركعة واحدة. لا تقول مشاغل كثيرة، عندنا مشاغل كثيرة، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده من المشاغل وهموم الأمة ما لا يقاس به أحد من الخلق، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم في وقته وحياته جزء لكتاب الله عز وجل، وهو الأسوة والقدوة. هكذا ينبغي. دع عنك بنيات الطريق، انا مشغول يا اخي. الان ما تقول تشغلني مشاغلي عن الصلوات الخمس. لا بد تصلي الصلوات الخمس. لماذا؟ لاعتقادك الوجوب، امر ثابت لا بد منه، لا بد تفرض لها من وقتك. فلماذا لا تفرض لكتاب الله عز وجل جزء من وقتك؟ هكذا رتب امورك لا تضع لوقتك انك خلاص اذا انتهيت تنام مباشرة، لا، اذا انتهيت ابدأ بالصلاة ثم انام، ابدأ بالصلاة وقراءة القرآن، لان الافضل ان يقرأ المسلم القرآن في صلاة الليل، هذا هو الافضل. او رتب امورك، لو انه كل ما اذن المؤذن بادرت للصلوات للمسجد وصليت ما كتب لك ثم قرأت القرآن، بعد الفجر عندك ربما تقرأ مثل جزء او اكثر، وقت طويل، الظهر، العصر، العشاء، باذن الله لن يقل عن قراءة جزء، وقد يكون اكثر. لابد الانسان يا اخوان يرتب نفسه. حقيقة هذا القرآن العظيم حياة للقلوب، حياة للقلوب يا اخوان، شفاء للقلوب من امراض الشهوات. بعض المؤمنين عنده شهوات حب لبعض المعاصي والذنوب، عالج قلبك بكتاب الله، علاج لامراض الشبهات والجهل والغي، علاج للامراض البدنية. فما احوج الانسان الى العناية بكتاب الله عز وجل، وهذه هي ثمرة هذا العلم، العناية بكتاب الله عز وجل. يقول أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. أبو عبد الرحمن السلمي هذا رحمه الله من كبار التابعين، أقرأ في إمرة عثمان، في إمرة عثمان بن عفان، واستمر يقرئ القرآن الى زمن الحجاج، الى ان جاء الحجاج وهو مستمر يقرئ القرآن. ثم قال ابو عبد الرحمن السلمي هذا، قال وذاك الذي اقعدني مقعدي هذا، يعني رفعه الله عز وجل بالقرآن، رفعه وبوأه منزلة، يعني يقعد مكانا عليا يستفيد الناس منه وعلم الناس. ثم اورد المؤلف حديث عثمان بلفظ اخر، قال حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان، وهو سفيان الثوري، وهذا الطريق طريق الثوري فيه حذف سعد بن عبيدة الذي في الطريق الاول، والطريقة الاولى وهي طريق شعبة فيها ذكر سعد، وقد اورد البخاري الطريقين كليهما، اورد الطريقين ليبين ان كليهما محفوظ، كلا الطريقين محفوظ، فهو قد سمعه من طريق سعد ثم سمعه عن ابي عبد الرحمن علقمة بن مرثد، سمعه من سعد ومن ابي عبد الرحمن. ولفظه اللفظ الثاني إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وهو المعنى خيركم، ولكنه قال إن أفضلكم، ما قال خيركم، هما بمعنى الخيرية والفضيلة بمعنى واحد، المراد أنه من خيار المؤمنين لعنايته بكتاب رب العالمين. ثم أورد حديث سهل بن سعد ويقال له أبو العباس، ولا يكنى بأبي العباس أو يكنى بأبي العباس رجلان من الصحابة فقط لا ثالث لهما، فيكنى بأبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويكنى بأبي العباس سهل بن سعد هذا. قال أتيت، قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إني وهبت، وقالت إنها وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وسيذكره في الباب الذي يليه مطولا بأطول من هذا، وهذا الحديث يعرف بحديث الواهبة نفسها، وسيأتي إن شاء الله قريبا بيان بعض ألفاظه، ولكن الذي يعنينا هنا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي في النساء من حاجة، يعني النبي ما كان له بحاجة، ولهذا كما سيأتي في الحديث نظر إليها ورفع بصره النبي صلى الله عليه وسلم وصوب النظر فيها ثم أعرض عنها. وعند ذلك فقال رجل، يعني قام رجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حدث له بها، فقال له زوجنيها، في الألفاظ كما سيأتي: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: أعطها ثوبا. الحقيقة هنا في فائدة عظيمة، وهي أن هذه المرأة الصالحة الصحابية الجليلة ما استنكفت من عرض نفسها أو طلب الزواج، ولهذا جدير بولي المرأة الصالح أن يخطب لها زوجا إذا رأى رجلا كفؤا. رأى رجلا كفؤا ما ينتظر يقول: لا عيب أذهب أنا أخطبه لبنتي. لا يا أخي، هذه أمانة عندك وأنت مسؤول عنها ولابد أن تخرج منك، فحاول أن تخرج إلى ثقة أمين مؤتمن تشتريه، ولو تساعد أنت بكل ما تملك، لأن هذا فيه سعادة لها ولك. الرجل الصالح يشترى ويحرص عليه، ولا أحد أنكر عليها من الصحابة. قالوا: ما تستحي هذه المرأة تفعل كيد وكيد؟ لا، هذا أمر الحقيقة ينبغي العناية به، اختيار الرجل الصالح، لأن هذا الزمان قد كثرت فتنه، كثر فيه الشر، فينبغي العناية بالكفء وكذلك الحرص على تزويج الرجل والمرأة في سن مبكرة، السلامة من الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها ثوبا. إن شاء الله سيأتي الكلام عليه مفصلا في الحديث في الباب الذي يليه. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. فاحتل له، احتل يعني قال: ما عندي. ذكر علة: ما عندي لا أجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. طيب، ما وجد دلالة هذا الحديث على الباب خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ قال الحافظ ابن حجر: وجه دخول الحديث الأخير للترجمة أن فضل القرآن على أن فضل القرآن ظهر على صاحبه في العاجل بأن قام مقام المال الذي يتوصل به إلى بلوغ الغرض. أن فضل القرآن ظهر على صاحبه في العاجل بأن قام مقام المال الذي يتوصل به إلى بلوغ الغرض والهدف. وقيل وجه إدخاله أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه المرأة لحرمة القرآن، جعله مهرا لها. فالحاصل أن خير المؤمنين من تعلم القرآن وعلمه. نعم.
وقال رحمه الله: باب القراءة عن ظهر القلب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منها شيء منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. عدها. قال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
ثم قال المؤلف رحمه الله: باب القراءة عن ظهر القلب، يعني مشروعية القراءة عن ظهر القلب، مشروعية القراءة عن ظهر القلب، أن يقرأ الإنسان حفظا من حفظه ويقرأ غيبا. وقد تنازع العلماء أيهما أفضل، القراءة في المصحف أو القراءة غيبا عن ظهر قلب. فأكثر أهل العلم بعضهم ينسبه للجمهور، يقول الأفضل هو القراءة في المصحف. لماذا؟ قال: لأنه يجتمع له عملان، عمل اللسان وهي القراءة، وعمل البصر وهو النظر. فعنده عملان، عمل النظر، عمل البصر، وعمل اللسان، فهو أفضل. وقال بعض أهل العلم إن القراءة عن ظهر قلب أفضل، لأنه أدعى إلى التدبر ولا ينشغل بالنظر إلى القراءة، وإنما مقبل على التدبر والتأمل فيما يقرأ. ورجح كل ما ذهب إليه بمرجح. وقال الحافظ ابن حجر: والأظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. الأظهر، لا نقول إن الأفضل القراءة بالمصحف مطلقا، ولا أن الأفضل القراءة عن ظهر قلب. ينظر الإنسان في حاله، فإن كان متقنا للقرآن وقراءته عن ظهر قلب أدعى في حقه للتدبر والتأمل والإقبال على ما في القرآن ويخشع لذلك، فهذا في حقه أفضل. وإن كان حفظه غير جيد، ولو قرأ من حفظه أخطأ، انشغل بالتصحيح، فإن الأفضل له أن يقرأ في القرآن. ولعل هذا القول هو القول الفصل في المسألة، أنه يختلف بحسب الأحوال والأشخاص، كل إنسان أدرى بنفسه. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث سهل بن سعد أبي العباس الذي مر مختصرا، فأورده هنا مبسوطا، أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. يسمى كما قدمنا حديث الواهبة نفسها، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الزواج بدون محرم، وأما غيره فلا، ما يجوز أن تهب المرأة نفسها له، لا بد أن يكون هناك مهر. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه جواز النظر إلى المخطوبة، ولا حرج على الإنسان إذا ما رغب فيها، لأنه قد جاء في الأحاديث الصحيحة: إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة أو يتزوج امرأة فلينظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، وهو مسلم وغيره، هذا من السنة. لكن بعض الناس تجد عنده شيء من الحرج، يقول: يا أخي، ينظر إليها وبعد ذلك يتركها، يقول: أنا مالي فيها رغبة. إيه، من حقه، إذا ما رغب ما رغب، بينما فائدة النظر إذا كان ملزم بأنه يأخذها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذه المرأة، وهو أتقى الخلق وأورع الخلق صلى الله عليه وسلم وأخشاهم لله، نظر إليه ثم صرف النظر عنها، ما أعجبته. قال: ثم طأطأ رأسه فصعد النظر إليها وصوبه، صعده يعني صعد ونظر إليها، صوبه يعني ركز في النظر عليها، وخفض نظر إليها. هذا فيه بيان ما هو النظر، ينظر إلى الوجه وإلى البدن أيضا، البدن لكن ليس لا يكون مكشوفا، يكون مكشوف الوجه، وما جرت العادة بخروج الكفين وأطراف القدمين، أما البقية ينظر إلى هيئة البدن وحال البدن، ينظر لها كلها، أي هذا النبي صلى الله عليه وسلم صعد رفع نظره وخفضه ينظر إليه. ما عليش الحديث الليلة كلها عن الزواج على الشباب إن شاء الله. أي نعم. قال ثم طاطع رأسه، يعني خفض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه عنها، لأن أولا كان النظر إليها لأن هناك مصلحة شرعية جواز النظر للمرأة إذا أراد الزواج، لكن هنا لما لم يكن له فيها رغبة غض بصره عن النظر إليها. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. أدب الصحابة رضي الله عنه، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك من شيء؟ فدلل أن السلطان ولي من لا ولي له، النبي صلى الله عليه وسلم صار وليا لها لأنه السلطان. هكذا المرأة التي لا ولي لها القاضي لأنه نائب عن السلطان الإمام الأعظم ولي الأمر، فإنه يكون وليا للمرأة التي لا ولي لها. فقال هل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فإن الإنسان يستفرغ وسعه، مع أن الرجل يعرف أنه ليس في بيته شيء، لكن لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يبذل الأسباب، ذهب إلى البيت لعله جاء شيء بعده، لعله حصل شيء، فذهب ما وجد ما رجع. فقال فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتم من حديد. لو خاتم من حديد، والخاتم غالب ما يكون عند الرجل، يكون عند المرأة. فذهب مرة ثانية فقال لا أنا عارف البيت، أنا جايب من الآن شفت منه ما. لا ذهب مرة أخرى لأخذ الأسباب فما وجد خاتم من حديد، فرجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. من الكلام فيه نوع إشكال خافية حتى على القرطبي وعلى بعض شراح الحديث، وقد بينه الحافظ بن حجر رحمه الله لأنه ما خدم البخاري أحد من الحافظ بن حجر، فكان البخاري دين على الأمة، كان البخاري دينا على الأمة إلى أن أتى الله بالحافظ بن حجر وأفاد وأجاد، ترك شاردة ولا واردة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا يقول الشوكاني في مدح هذا الكتاب فتح الباري قال لا هجرة بعد الفتح. بعد فتح الباري البخاري ما يحتاج إنسان يهاجر في طلب العلم، يأتي بالفتح العلم فيه موجود. فقال الحافظ بن حجر قوله قال سهل ما له رداء، هذه جملة اعتراضية. قال سهل ما له رداء، هذه جملة معترضة. تقدير الكلام قال الرجل الذي خطبها قال ولكن هذا إزاري فلها نصفه، ولكن هذا إزاري فلها نصفه. كلمة قال سهل ما له رداء هذه جملة اعتراضية من الراوي فيها بيان. قال سهل عندما مر بهذه الكلمة قال ما له رداء، قال ولكن هذا إزاري فلها نصفه. هذا على كلمة ذات يده، ما عنده إلا إزار، والإزار الذي يوضع على أسفل البدن يستر العورة، يعني رداء ما على كتفه شيء ولا على ظهر شيء. تصوروا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد، وما نقص منهم، بل هم خير الأمة وأفضل الأمة، هم الرجال الذين يقتدى بهم ويقتدى بهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ما عابهم قلة ذات اليد التي كانوا فيها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع به ذلك؟ أهو لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. يعني إذا كله لو قسمته لا نصفه ولك نصفه ما استفدتم شيء، لا النصف الذي عندك يستر عورتك ويكفيك، ولا الذي عندها أعطيتها أيضا يكفيها. إذا لا تجعل او ليس مهرا، لا يصح ان يكون مهرا. ثم قال: فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا يعني ذاهبا، فامر به فدعي، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدها. فقال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ هذا هو محل الشاهد، تقرأها ظهر قلب يعني حفظ، طيبا حفظا. قال: نعم. هذا هو وجه الاستشهاد، لأنه قال: باب القراءة عن ظهر القلب. النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل عنها، دليل أنه أفضل أن يكون عن ظهر القلب لأنه يستطيع يعلمها لغيره. قال: نعم. قال: اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن. في جواز أن يكون تعليم القرآن للمرأة مهرا لها، مهرا لها، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا أيضا يدل على فضل حفظ القرآن عن ظهر قلب، ويدل أيضا على فضل كتاب الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: باب استذكار القرآن وتعاهده. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وقال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل نسي، واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. وقال: حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور مثله، تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة، وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق قال: سمعت عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها.
ثم قال المؤلف رحمه الله: باب استذكار القرآن وتعاهده. باب استذكار القرآن. قال الحافظ: استذكار القرآن أي طلب ذكره بضم الذال، لأن أهل اللغة يفرقون بين الذكر والذكر. فالذكر يقولون: الذكر بضم الذال بالقلب، يقال: ما زال مني على ذكر، أي لم أنسه. فالمراد باستذكار القرآن هنا يعني أن يكون محافظا على قراءته حتى لا ينساه، مستحضرا لذلك. وهذا أخذه استنتاجا من النصوص. قال: وتعاهده. تعاهد القرآن أي تجديد العهد به بملازمته وتلاوته. فهذا مطلب لصاحب القرآن، عليه يستذكر القرآن ويكون دائما الذكر له، وأن يكون متعاهدا له ملازما له، يدارسه دائما ويقرأه. ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة. إنما مثل صاحب القرآن يعني مع القرآن، صاحب القرآن مع القرآن، مع كتاب الله عز وجل. وسمه صاحبا لشدة ملازمته له، لأنه قد ألفه، ألف القرآن. قال الحافظ: فإن الذي يداوم عليه يذل له لسانه. الذي يداوم على قراءة القرآن دائما يذل له لسانه، ويسهل عليه، وتسهل عليه قراءته، فإذا هجره ثقلت عليه القراءة. وهذا أمر معروف، أمر معروف وموجود في الواقع. كان إذا أكثر من قراءة القرآن يخف القرآن عليه، ينجرد في القراءة، وإذا أخذ مدة عنه ثقل عليه. أصلا أنه سماه صاحب لشدة الملازمة. طول الصحبة،
كمثل صاحب الإبل المعقلة.
المعقلة أي الإبل المشدودة بالحقان، والحقان هو الحبل، الحبل يوضع في ركبة البعير في يديه فيمسكه عن الذهاب، وإلا لو فرس البعير لذهب. وخص البعير بالذكر أو خص الإبل بالذكر لأنها من أشد الحيوان، من أشد الحيوانات الأليفة أو من أشد الحيوانات الإنسية نفورا. وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة، إذا فر البعير وندى فيه صعوبة جدا، حتى أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ندى بعير فرماه رجل بسام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها كذلك فافعلوا به كذلك، فما قتلوا البعير إذا ند وفر صعب ارجعوا. قال يعني وهو يشبه القرآن بذلك، القرآن كذلك إذا تركته هجرته مدة صار صعب جدا عليك مراجعته، يعني القصد أن عليك أنه عليك الملازمة وعدم تركه حتى يذهب، اعقله، وذلك بكثرة قراءته والمداومة عليها. قال كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها، عاهد عليها بالعقال، ومن عاهد على القرآن بالقراءة قراءته، وإن أطلقها ذهبت، ترك قراءة القرآن ذهبت وتركت، وسألوا الحفاظ عن ذلك، سألوا الحفاظ عن ذلك. القرآن شأنه عجيب، إذا أقبل عليه الإنسان يجد أنه يتهيأ له من حيث لا يشعر، يجد أنه تتهيأ نفسه دائما يحب يقرأ، أحيانا ما يشعر بالسيارة إلا وهو يقرأ يردد، لكن إذا تركه مدة يجاهد نفسه ويأخذ المصحف يقرأ ينسى، أو يبدأ يقرأ من حفظه فهذا أنه قد انشغل وقد انشغل وقد انشغل. فالقرآن يحتاج إلى معاهدة، يهون على الإنسان إذا تعاهده يخف عليه. وكما سبق أن أشرت هذا ديدن السلف في القرآن، ولا بد أن يجعل الإنسان له وردا، وقد سبق أيضا أن نبهنا على هذا في أول الدروس. ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي، بئس ما لأحدهم، قال حافظ حجر تقدير كلام بئس شيئا كائنا للرجل، بئس شيئا كائنا للرجل أن يقول نسيت آية كيت وكيت، وكيت وكيت يعني كذا وكذا، آية كذا وكذا، بل نسي، بل نسي. ما هو الفرق بين نسيت ونسيت؟ نسيت أسند النسيان إلى نفسه، ونسيت من قبل الغير أي أنساني الله عز وجل ذلك. وقد تحدث أجوبة أهل العلم عن هذا الحديث أو توجيه هذا الحديث، لماذا الإنسان ما يقول نسيت وإنما يقول نسيت، أجوبة عديدة، من أحسنها وهو الوجه الأول الذي ذكره حافظ الحجر، قال إنه أسنده إلى الله، يعني نسيت يعني نساني الله، أسند تنسية القرآن إلى الله لما في ذلك من الإقرار والعبودية، لما في ذلك من الإقرار والعبودية والاستسلام لقدرة الله، فأراد تأديب العباد أن يجري على ألسنتهم نسبة الأفعال إلى خالقها، يعني أما بالتأدب مع الله عز وجل، ما تقول نسيت تسند الأفعال نفسك، تسندها إلى الله عز وجل، لأنه الله جل وعلا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أم نحن الزارعون؟ فهو من هذا الباب. وقال بعض أهل العلم الجواب إن قول الإنسان نسيت ينبئ ويشعر بالتساهل والتفريط والغفلة. يعني أسرد هذا الأمر نفسه لأنه عرف يعني هو الذي غفل فعلا تساهل وغفل كسبب في النسيان. فلا ينبغي هذا. ينبغي الإنسان يجد ويحرص على عدم النسيان. لكن لو حصل منه مع جده واجتهاده فهذا قضاء الله وقدره لا بد منه. فالحاصل أن قوله بل نسي يشعر بأنه ينبغي على الإنسان الجد والاجتهاد وتذكر القرآن. فلو حصل نسيان لا يكون بسبب تفريطه وإنما ما لا بد منه في حق البشر. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم نسي من القرآن. لكن لو قال نسيت أنا هذا دليل على أنه يعرف من نفسه أنه مفرط مقصر تارك. فكأنه يقول يعني كأن المعنى لا يقول أحدكم نسيت آية كذا بل هو نسي. يعني يشير إلى أنه ينبغي له الجد والعزيمة والحرص على مراجعة القرآن حتى لا يقع منه سبب يؤدي إلى نسيانه. فإذا حصل منه نسيان إنما هو ما لا بد منه في حق الإنسان لا بسبب التفريط والغفلة. وهذا من أحسن ما يقال في معنى الحديث وتوجيهه واختيار الحافظ الحجر وغيره من أهل العلم. وذكر أوجها أخرى لا دليل عليها لكن هذا من أظهر ما قيل في معنى الحديث. لا يقول أحدكم نسيت لأن كلمة نسيت يعني هو علم من نفسه أنه كان مقصرا وأنه فرط وترك. يعني اجتهد أنت واحرص على المذاكرة. فإذا حصل شيء من النسيان فهو ما لا بد منه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ثم قال واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا. واستذكر هذا هو محل الشاهد استذكار القرآن يعني واظبوا على تلاوته واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به فإنه أشد تفصيا. وما تفصيا يعني تفلتا وتخلصا من صدور الرجال من النعم. يعني يتفلت من صدور الرجال أشد من تفلت النعم. والنعم هي الإبل وهذا كالحديث الذي قبله الإبل المعقلة لأنها من أشد الحيوانات الإنسية نفورا. ثم ذكر متابعة الحديث ثم أورد حديث أبي موسى وهو بمعنى حديث عبد الله حديث بن عمر وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن. هذا شاهد للترجمة لجزء من الترجمة باب استذكار القرآن وتعاهده. تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. أشد تفلتا يعني تفلت لهذا يحتاج إنسان يواظب عليه. فإذا واظب عليه حفظه وبقي معه وإن تركه وغفل عنه ذهب كما تذهب النعم أو الإبل من صاحبها. نعم.
قال رحمه الله باب القراءة على الدابة. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح.
أورد المؤلف رحمه الله هذه الترجمة باب القراءة على الدابة ردا على من كره ذلك. وقد نقله ابن ابي داود في كتاب المصاحف عن بعض السلف. ابن ابي داود صاحب الحائية صاحب كتاب المصاحف نقل كراهة قراءة القرآن على الدابة عن بعض السلف قالوا يكره. فأراد البخاري رحمه الله يرد عليهم ان هذه الكراهة لا وجه لها، ولا مانع من قراءة القرآن على الدابة. ثم استدل على ذلك في حديث عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ويقرأ على راحلته سورة الفتح. النص واضح، النبي وهو القدوة الأسوة صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الفتح على دابته على ناقته، فلا حرج من قراءة القرآن على الدابة. وفي زماننا هذا لا حرج من قراءة القرآن على السيارة أو على الطائرة أو على الباخرة أو على القطار أو على أي شيء، لا حرج في ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الدابة في زمنه. نعم.
وقال رحمه الله باب تعليم الصبيان القرآن. وقال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له وما المحكم؟ قال المفصل.
ثم أورد البخاري رحمه الله باب تعليم الصبيان القرآن، وهو أيضا يريد به الرد على من كره ذلك وممن نقلت عنه الكراهية، سعيد بن جبير والنخعي، إبراهيم النخعي نقل عنهم أنهم كرهوا تعليم الصبيان القرآن. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون أن يعلموا الغلام القرآن حتى يعقل. وذكروا أن كراهية ذلك قالوا خشية أن يحصل منه الملال، أن يمل القرآن، يقرأ القرآن يعلم ثم يمل القرآن، يقول حرام أنا ما أريد ما أحب. لا ينبغي له أن يبقى تعظيم القرآن في قلبه حتى يأتي مرحلة يعقل فيها ويعرف أن هذا الأمر لا يجوز. و ذكروا بعض يعني الكلام التعليل، بعض الكلام المعلل يعني علة عقلية. والصواب أنه لا كراهية في ذلك، لا كراهية في ذلك بدليل ما أورده المؤلف، فإنه أورد حديث ابن عباس أو أورد حديث سعيد بن جبير أو أثر سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. يعني يبدو من هذا أن تسمية المفصل من قاف إلى آخر القرآن أو من الحجرات إلى آخر القرآن أن هذا قديم، السلف كانوا يسمون ذلك حتى في زمن سعيد بن جبير. ولكن سعيد بن جبير بين لهم أنه هو المحكم، اسمه المحكم، كأن السلف في زمن الصحابة كانوا يسمونه المحكم. فقال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. لأن هذا عرف الصحابة يسمونه المحكم المفصل. والمحكم قيل هو الذي ليس فيه منسوخ، وقيل بل المحكم هو ضد المتشابه، يعني المحكم الواضح البين الذي لا خفاء ولا غموض فيه. والأصل في المفصل أنه قيل له مفصل لكثرة الفصل فيه، آيات المفصل كثيرة، الآيات ما هي طويلة بخلاف أول مصحف مثلا تجد آية الدين صفحة كاملة، بينما في آخر المصحف تجد 4 سور أو 3 سور كلها في صفحة واحدة. فالحاصل أن عرفنا من أن ابن عباس كان يسمي المفصل المحكم، وفيه وجه الرد أنه قال وأنا ابن 10 سنين، ابن 10 سنين صبي وقد قرأ القرآن، كيف تقولون بكراهته؟ لا، لا يكره. وجاء ما يدل أكثر دلالة من مما أورده البخاري رحمه الله، وهو حديث عمرو بن سلمة الجرمي، وأنه قال ذكر حديث طويل وفيه أن أن أباه وفد مع قومه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أرادوا أن يخرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بوصية، فقال يا أمكم أقرأكم لكتاب الله. قال فلما جاءوا إلينا كنت أنا أقرأهم، لأنني كنت أتلقى الركبان الذين يفدون من النبي صلى الله عليه وسلم وأسألهم عن القرآن. قال وكنت وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين. قال فقدموني، فما حضرت مشهدا لجرم إلا كنت أنا إمامه منذ ذلك الوقت، عمره 6 سنوات يصلي بأبيه. قال فصليت بهم، فقامت امرأة فقالت استروا عنا استقارئكم، ثوبه كان ثوب قصير جدا خرجت عورته. قال فاشتروا لي ثوبا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بذلك الثوب. يدل على صغر سنه، كان صغير، إذن ابن 6 و7 سنين، بل كان يؤم الناس ويصلح أن يكون إماما، فيه جواز تعلم الصبي القرآن ابن 6 ابن 7 سنين، بل كان أكثر قومه قراءة لكتاب الله عز وجل. فالحاصل أنه لا حجة مع من منع من ذلك. ثم أورد حديث ابن عباس، نعم، ولكن هنا في إشكال قول ابن عباس وأنا ابن 10 سنين. جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم مات ابن عباس عمره 13 سنة، وهذا أصح ما قيل، أصح ما ورد، وقيل كان عمره 15 سنة، وقيل 14 سنة، وقيل 16 سنة و 17 سنة، لكن قول 16 و 17 ضعيفة، بقية الأقوال فيها قوة، وأقواها أنه ابن 13 سنة. وجمع العلماء بين ذلك على ما مر معنا، فقالوا قوله ابن 10 سنين هذا على عادة العرب أنها كانت تحذف الكسر، العرب كانت إما تحذف الكسر أو تزيده، فمن قال 10 سنين حذف ما فوق 10 وهي 3، ومن قال 15 جبر الكسر. الحاصل أن ابن عباس كان عمره 13 سنة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس جمعت المحكمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت وما المحكم؟ قال المفصل. نعم.
وقال رحمه الله باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. وقال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى عن هشام وقال أسقطتهن من سورة كذا، تابعه علي بن مسهر أو ابن مسهر وعبدة عن هشام. وقال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا، وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال الحافظ ابن حجر عند هذه الترجمة كأن البخاري يريد أن النهي عن قول نسيت آية كذا وكذا الذي ورد في الحديث الذي مر معنا، كأنه يريد أن النهي عن قول نسيت آية كذا وكذا ليس للزجر عن هذا اللفظ، بل للزجر عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظ، وهو المعنى الذي رجحناه، يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عن نفس الكلمة، ليس عن كلمة نسيت، لا، لكن النهي عن الأسباب التي تفضي إلى ذلك التي تشعر بأنه غافل، فليس النهي عن نفس الكلمة، لكن النهي عما عن الفعل الذي تدل عليه الكلمة وتفضي إليه الكلمة. فإن النسيان قول الإنسان نسي ظاهر على أنه يعني مفرط، ولكنه الواجب عليه يجد ويجتهد، فإذا حصل شيء فوق ذلك فهذا شيء خارج عن الإرادة. وقوله سنقرئك فلا تنسى أكثر أهل العلم على أننا نافية فلا تنسى، تنفي أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرأه الله عز وجل، وذهب بعضهم إلى أنها ناهية فهو ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النسيان، ولكن الاستثناء بعد ذلك يدل على أنها نافية، الله أقرأ نبيه القرآن فلا ينساه إلا ما شاء الله. وقد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي بعض الآيات، لكن ليس النسيان المطلق، لا، نسي قراءتها في أثناء الصلاة مثلا وهو يعلم أنه نسي شيء، ولهذا قال لأبي كنت معنا يعني في الصلاة؟ قال نعم. قال هلا أذكرتني آية كذا وكذا؟ يعرف أنه تركها لكن نسيها، غابت عنه. وليس المراد أن النبي نسي أنها من القرآن، لا، ليس هذا هو المراد. ثم استدل على ذلك بما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد، وهذا الرجل هو عباد بن بشر، كان يقرأ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يتهجد في مسجد في بيت عائشة. وقد ذكر ذلك الحافظ، ذكر ذلك البخاري رحمه الله، أورد الحديث برقم 2655 ذكر أنه عباد ابن بشر هو الذي كان يقرأ، فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نسيها. ثم أورده أيضا من حديث عائشة طريق أخرى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا، وهنا صرح قال أنسيتها. وجاء في بعض نسخ بعض الروايات بعض النسخ أن قال كنت نسيتها بدل أنسيتها. ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود الذي مر معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. وقد سبق بيان معنى الحديث. فالحاصل أن الإنسان لا بد أن ينسى القرآن، لا بد ينسى شيء من القرآن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نسي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فلا بد أن يحصل من الإنسان نسيان، ولكن يجتهد ويذاكر القرآن، والنسيان يختلف، النسيان لا بد من شيء يسير، اشتباه بعض الآيات المشتبهة بعضها ببعض، وهناك نسيان كبير وكثير، فهذا هو الذي يعني ينهى عنه. أما ما لا بد من يحصل يلتبس على الإنسان أحيانا فهذا أمر حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما ابن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم فلبثته فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أقرأني هذه السورة التي سمعتك. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وإنك أقرأتني سورة الفرقان. فقال يا هشام اقرأها، فقرأها القراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأتها التي أقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وقال حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد، فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يرى بأسنا يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. أراد الإمام البخاري رحمه الله الرد على من كره أن يقال سورة كذا مباشرة، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء. ومما جاء عنه الكراهة الحجاج بن يوسف، فإنه جاء عنه أنه خطب الناس وقال السورة التي يذكر بها كذا والسورة التي يذكر بها كذا، وأنه نهى الناس عن ذلك. يقول البخاري رحمه الله: باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. قلنا إن البخاري أراد الرد على من أنكر ذلك أو من نهى عنه، وممن نقل عنه ذلك الحجاج بن يوسف، وأنه خطب الناس وقال السورة التي يذكر فيها كذا، السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وذكر الحافظ بن حجر أنه جاء عنه النهي عن أن يقال سورة كذا مباشرة، وأن إبراهيم النخعي رد عليه ذلك. والإمام البخاري أورد حديثين تدلان على ما ترجم له، وأنه يجوز أن يقول سورة البقرة، سورة النساء، سورة آل عمران. فأول ما أورد حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، وهو أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. قد مر الحديث معنا. وجه الشاهد الآيتان من آخر سورة البقرة، النبي صلى الله عليه وسلم آخر سورة البقرة، ما قال من آخر السورة التي يذكر فيها البقرة، هذا واضح. ثم أورد أيضا حديث عمر بن الخطاب في قصته مع هشام بن حكيم حينما قرأ بقراءة أنكرها عمر، وقد مر معنا الحديث قبل ليلتين تقريبا، وفصلنا القول فيه وفي مفرداته، وهو من الأدلة على الأحرف السبعة التي مر الكلام عليها. ولكن محل الشاهد فيها أن عمر الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، ثم أيضا وقال سورة الفرقان ولم يقل السورة التي يذكر بها الفرقان. ثم أيضا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، ما قال لا يا عمر لا تقول سورة الفرقان، قل السورة التي يذكر بها الفرقان. والأدلة كثيرة جدا على هذا، منها الحديث الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، النبي قال سورة البقرة ما قال التي يذكر بها البقرة، وقال اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا كثير في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا حرج من أن تقول سورة البقرة أو سورة النساء أو سورة آل عمران، وما ورد عن كراهية بعضهم فلا دليل عليه، وهو محجوج بالسنة. نعم.
وقال رحمه الله باب الترتيل في القراءة، وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وما يكره أن يهد كهد الشعر يفرق يفصل. قال ابن عباس فرقناه فصلناه. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارحة فقال هذ كهذ الشعر، إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرك منه، فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه، قال إن علينا أن نبينه بلسانك، قال وكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الترتيل في القراءة، وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على بكث، يعني ما حكم الترتيل في القراءة؟ والترتيل في القراءة سنة، وهو السنة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الترتيل أفضل مطلقا، أن ترتيل القرآن أفضل مطلقا، وذهب بعضهم إلى أنه يفصل فيه بحسب أحوال الناس، فمن الناس من يكون لكثرة قراءته للقرآن يفهم مع السرعة ويعقل مع السرعة أكثر من فهمه مع الترتيل، فهذا الأفضل في حقه الحذر والإسراع. ومن الناس من لا يفهم أو لا يتدبر ولا يحصل له الخشوع إلا عند قراءته مرتلا، فهما قولا، منهم من قال إن الترتيل أفضل مطلقا، ومنهم من قال يفصل بحسب الأحوال والأشخاص، والأظهر هو الأول كما عنون البخاري، لأن هذا ظاهر النصوص وهذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الترتيل يختلف من شخص إلى شخص. فالقصد بترتيل القرآن تبيين حروفه والتألي في أدائها ليكون أدعى إلى فهم معانيه، تبيين حروف القرآن والتأني في أدائه ليكون أدعى إلى فهم معانيه. صار الناس إذا قرأ ما تفهم، ما تفهم معه شيء. ورب بعض الناس يرتل ترتيل مو ترتيل، تمطيط أيضا، تعقل وتفهم المعنى وتنتظر وهو يمت إلى الآن متى ينتهي، ولكن بين الحذر أو قراءة، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وسيأتي إن شاء الله بيان لهذا قريبا. قال: وما يكره أن يهز كهز الشعر، أخذ من قول ابن مسعود الآتي، لا ما يهز هزا يسرع فيه كهز الشعر كأنه شعر، فيها يفرق ويفصل. هذا تفسير أبي عبيدة، وعبيدة فسر قوله يفرق فيها كل أمر حكيم، يفرق قال يفصل، وقال ابن عباس فرقناه فصلناه فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قال هذه كلمات من الغريب، أتى بتفسير غريب القرآن، وهذا مروي عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. فرقناه أي فصلناه لتقرأه على الناس على مكث، معنى مكث على مهل وتؤده. ثم أورد حديث عبد الله، فقال رجل، أورد حديث أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله، قال غدونا على عبد الله، على عبد الله بن مسعود لأنه من أصحاب عبد الله بن مسعود، فقال رجل: قرأت المفصل البارحة. جاء الناس هذا الرجل يقال له نهيك من أصحاب بن مسعود، قال: قرأت المفصل البارحة، يعني كله مفصل من قاف إلى آخر القرآن. فقال ابن مسعود: هزا كهز الشعر، قرأته هز بسرعة كهز الشعر. ثم قال: إنا قد سمعنا القراءة، سمعنا القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هكذا، ليست هزا وإنما ترتيلا، سمعناها سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإني لأحفظ القرآن التي كان يقرأ بها النبي، التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم من الحواميم. وقد مر معنا أن ذكرنا القرناء والنظائر التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، والحاصل أن ابن مسعود متأكد يقول: أنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة سمعته يقرأ، ما كان يهز هزا، كان يقرأ قراءة متأنية. وهذا محل الشاهد من الحديث. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لقوله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، وكان يعرف منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما في أول أمر لما أنزل الله عليه القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعجل يحرك لسانه ويقرأ وراء جبريل، إذا قرأ جبريل عليه يقرأ ويحرك لسانه ويريد حفظ القرآن يتحفظه، فنهاه الله عز وجل عن ذلك. فهذا محل الشاهد، يعني يقول: لا تستعجلوا به هزا كهز الشعر، لا رتلوا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الاستعجال به وعظه الله عز وجل فقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، الحركة الهزة الإسراع، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، علينا جمعه وقرآنه. قال فإن علينا أن نجمعه في صدرك، نجمعه لك في صدرك، تفسير ابن عباس، هذا معنى جمعه. تكفل الله لنبيه أن يجمع القرآن له في صدره وقرآنه أيضا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. علينا جمعه لك في صدرك، وكذلك قرآنه، نجمع لك قرآنه فلا تنسى، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، نقرأه عليك، وإذا قرأناه فاتبع ما قرأنا عليك، ولا وستجد نفسك غير نسي لذلك. قال ثم إن علينا بيانه، قال إن علينا أن نبينه بلسانك. فسره ابن عباس، لم تفسر ابن عباس بيانه، قال نبينه بلسانك. قال وكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. يعني كان بعد ذلك، بعد نزول هذه الآيات، إذا جاءه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرك لسانه ولا يستعجل، وإنما يطرق يستمع وجبريل يقرأ حتى ينتهي جبريل. فإذا ذهب جبريل عنده قرأ القرآن كما قرأه جبريل. فوجه الشاهد على كل حال من أثر ابن عباس وتفسيره النهي عن العجلة في القرآن، وأن الله قد نهى نبيه صلى الله عليه وسلم، فعلى الإنسان أن يحذر من هز القرآن والاستعجال به، وعليه الترتيل، والترتيل يختلف، لكن المهم أن يكون القراءة واضحة والحروف بينة، والمتدبر المتأمل يستطيع أن يتدبر بما يسمع. نعم.
قال رحمه الله باب مد القراءة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. وقال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم.
ثم قال الإمام البخاري باب مد القراءة. وهذا من البخاري رحمه الله بيان لنوع الترتيل، مر معنا باب ترتيل القرآن في الباب السابق، ثم بين كيفية الترتيل، وأن منه مد القراءة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بالمد هنا كما قال حافظ حجر وغيره، قال هو المد الطبيعي، المد بمقدار حركتين، مد الحرب بمقدار حركتين. فأورد به حديث أنس لما سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يمد مدا، ثم بينه في الرواية الأخرى والطريقة الأخرى، قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله. قال الحافظ ابن حجر يمد اللام بسم الله، ويمد الرحمن قال يمد الميم، ويمد بالرحيم ايضا يمد الميم. فالقصد انه يشير الى كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يقرأ كل آية مستقلة، وكان يمد مدا فيها، يعني انه لا يستعجل في قراءتها، وانما كان يمد مدا، لكن ليس المد المتكلف الذي يحصل عند بعض القراء الذي اذا سمعته يطيل اطالة في الحقيقة تخرج القرآن عن ما اريد به، ولا يسرع به سرعة تؤدي الى عدم الفهم، وانما يقرأ قراءة معتدلة. وللعلماء في ذلك كلام طويل، لكن المهم كما قال الحافظ ابن حجر قال لا خلاف بين اهل العلم ان من قرأ القرآن بلا ترتيل ان قراءته صحيحة وجائزة، لكن ينبغي له ان يرتل ترتيلا يدعو الى الفهم والعقل والاستدراك، هذا هو المهم. ونكتفي بهذا القدر، ونستمع ان كان هناك اسئلة لانه قد بقي 4 دقائق.
احسن الله اليكم وجزاكم خيرا على هذا البيان
وهنا أسئلة في الحقيقة قد جمعت على مر أيام الدرس، لكن قد نبدأ بما يخص درس اليوم. فهذا حاسائل يقول: في حديث سهل بن سعد في باب القراءة عن ظهر قلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. وفي حديث آخر ذكر أنه حلية أهل النار، فكيف الجمع بينهما؟ وهل تأخذ الساعة حكم الخاتم؟
الجمع بينهما أنه لا يلزم في هذا الحديث الذي قال التمس ولو خاتما من حديد أنه كان من أجل أنه كان يلبسه، بل لأنه مال يتمول يبتاع، كما جاء في الحديث الآخر أن عمر نهى عن الحرير وقال إنه حلية أهل النار، ثم جاءه لباس من الحرير فأهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وقال: قلت ما قلت به يا رسول الله ثم أهديته إليه؟ قال: إني ما أهديته إليك لتلبسه أنت، تموله. فلا يلزم، لا تعارض بين الحديثين، لا يلزم من قوله التمس ولو خاتم من حديد أن المراد به أنه كان يلبسه أو لبس الحديد، يتخذ الخاتم ليتمول، أو على قول من قال، لأن المسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم كما في أحكام الخواتيم لابن رجب، وجمع من أهل العلم بعضهم حكاه قول الجمهور يرون أنه لا بأس بلبس الخاتم من حديد، وذكروا آثارا تكلموا في هذا الحديث الوارد في ذلك، وإن كان الذين يعتقدون أن الصواب أنه لا يجوز لبس خاتم من حديد، ومنهم من قال أيضا أن النهي في حق الرجال دون النساء. وأما الساعة فلا حرج في لبس الساعة، فإنها ليست خاتمة، والساعة من لبس الساعة من أجل أنه لأجل مصلحتي النظر فيها ومعرفة الوقت فلا حرج، ليس من باب التحلي والتزين، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وإن كان الإنسان استطاع أنه يتخذ لها سيرا من جلد فهو أفضل وأحسن، ما لم يشق عليه، لأن أحيانا يشق عليه كل يوم تغير لك سير الذي إفساد للمال. ولو أنه أيضا ترك هذا وجعل ساعة في جيبه فهو أفضل، وعلى كل حال يدي مغطى. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي، وقوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، مع أن النسيان قد يعد من الشر؟
والله يا أخي إن هذا الاستشكال ما أدري كيف وصلت إليه، ما شاء الله عليك. الاستشكال هذا مشكل جدا، في فرق كبير جدا. فنقول يا أخي والشر ليس إليك، معناه أن الله سبحانه وتعالى ما قضى شرا محضا، وقد يكون الشيء شرا من وجه، بل قد يكون الشيء شرا من وجه ولكن خيرا من وجه آخر. ولهذا ما خلق الله شرا محضا، حتى النار مع انها شر لكن فيها خير للمؤمنين. كم من مؤمنين تاب واقلع عن كثير من الذنوب وترك بعض المعاصي من اجل خوفه من النار، فما قضى الله شرا محضا. ولأهل العلم تفصيل في ذلك. وعلى كل حال بئس ما يقول احدهم نسيت، لا يظهر لي أنا وجه الإشكال الذي ذكره أخونا، فلعلي ما فهمت أنا على كل حال. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا أخ يقول: قلتم يا فضيلة الشيخ في باب المد بأنه يكون في كلمة الرحيم يمد الميم، فهل يمد الميم أو الياء؟ لأن الياء هي من حروف المد والميم ليس من حروف المد.
على كل حال أنا قلت لك ما أثبته الحافظ ابن حجر، وفي الحقيقة أنا في نفسي شيء مما ذكر الحافظ ابن حجر، يعني يحتاج إلى تأمل وإلى مستند الحافظ ابن حجر فيما ذكره، ولم يعني يتيسر لي وقت كافي حتى أطلع على ما قيل، لكن العهدة على ابن حجر في هذا. وعلى كل حال يحتاج إلى تأمل، لعل الله عز وجل يسر لنا نقف على شيء وأفيدك فيه، وما عندي إلا ما ذكرته فيما ذكرته في الدرس. نعم
شيخنا، لا يكون هذا قد يكون خطأ من الطباعة، لأن الميم في الرحيم قد لا تمد أصلا.
يمكن يمكن يمكن، لكن أنا ما أجزم بشيء، لا ما أجزم بشيء، تحتاج مراجعة. أنا كان في نفسي شيء من هذا، وجزاه الله خيرا على هذا التنبيه، كان في نفسي شيء لكن ما كان عندي وقت كافي أنني أطلع على مستند الحافظ بن حجر رحمه الله.
أحسن الله إليكم. وهذا أخ يقول: ما حكم ترتيل الآيات عند إلقاء الخطبة والمحاضرات؟
ترتيل الآيات في الخطب والمحاضرات خلاف السنة، وهو إلى البدعة أقرب إن لم يكن هو بدعة، لأن ترتيل القرآن إنما يكون عندما يقرأ القارئ القرآن، وأما حينما يستشهد بالآية في الخطبة أو الموعظة فإنه لا يريد القراءة في هذا الاستشهاد، هو يريد أن يستدل بالآية، لا يريد أن يقرأ، ما يريد القراءة، يريد الاستشهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الوارد عنه أنه كان في خطب الجمعة وفي غيرها إذا استدل بالقرآن يستدل به بلا ترتيل ولا تحبير ولا تحسين. ومن ذلك لما خطب يوم الجمعة وجاء الحسن والحسين يعثران كما في البخاري وغيره، نزل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صدق الله، إن من أموالكم وأولادكم عدو لكم، ذكر الآية من غير أن يرتل. وظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرتل، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الترتيل في الخطب والمواعظ أنه بدعة، وهو قول قوي في الحقيقة، لأن نطالب من أراد أن يفعل أن يرتل بالدليل، لأن المقام ليس مقام ترتيل. وفصل بعض الكلام وجعل بعضه مرتلا وبعضه غير مرتل يحتاج إلى دليل فيما ذهب إليه من فعل ذلك، فلا يرتل لأنه ليس القصد القراءة، وإنما القصد الاستشهاد وذكر موضع الدليل من الآية التي استشهد بها. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنا مع عبده ورسوله نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.